ما أجي في بس لما صير العيال يصير بيني وبينهم زعلوني ذاك اليوم، ترى أنا ما أحبك إذا سويت كذا، لأن العقليات تختلف والأعمار. الطفل الصغير يتساوى عنده الخيال والحقيقة، مثل أبو 4 سنوات أبو 5 سنوات ممكن يوصل إلى 6. أحيانا يشوف حلم أن أمه توفيت، تلقاه متكدر طول اليوم، حاضن أمه وهي ما تدري شنو فيه، يحتاج إلى احتضان، يحتاج أن الأم تبين قريبة، مو تقولها لا ما عليك ما عليك وتروح وتنام بدار بروحها، مو صحيح. هو شايف الحلم، أنت تقولين لا لا هذا حلم حلم، عندك حلم. هو في عمره الصغير مو مستوعب أن هذا حلم، هو يراه أن هذا واقع حادث. انظر إلى عمره وانظر إلى تاريخك السابق، دائما تبي تعرف القضية لابد أنك ترجع بالتاريخ تقول أنا لما كنت عمره كيف. يعني الشيخ بن سعدي له كلمة جميلة، هو يتكلم عن أسباب انشراح الصدور، يقول أفضل الأشياء التي تؤدي إلى انشراح الصدر أن تعامل الناس على حسب عقولهم لا على حسب عقلك.
من أكثر الأمور اللي يشيل همها الناس في زماننا هذا موضوع تربية الأبناء، فعلا صار الموضوع يعني الله أعلم أنا أشوفه شوي صعب ومعقد، كثرة المتغيرات الموجودة، كثرة العوامل اللي معرض لها الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المدارس أو الأفكار اللي تدخل عليهم. فهذا موضوع مهم جدا، وعرف أن فيه تعطش كبير للتعلم، تعلم كيفية تربية الأبناء بشكل صحيح. اليوم مع ضيفنا الدكتور سالم العجمي. الدكتور سالم عنده كتاب اسمه التربية العاطفية للأبناء، بحط لكم رابط الكتاب في وصف الحلقة لمن أراد الاستزادة من المعلومات والطرح اللي انطرح. تكلمنا عن مسائل كثيرة جدا مهمة، عن مسألة الحب، مسألة الأمان العاطفي، مسألة فهم نفسية الأبناء، مسألة وجود أهداف أصلا في تربية الأبناء، مسألة الواقعية، الحرية، هل نعطيهم الحرية ما نعطيهم الحرية، مواضيع كثيرة، أمور كثيرة، فوائد كثيرة بإذن الله ننتفع منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ذرياتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا. معكم سعود الحمادي وهذا بودكاست رفوف من منتجات مكتب الاستديو. حياكم الله، بسم الله نبدأ. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
شرفتنا ونورتنا وسعدنا صراحة.
الله يسلمك ويبارك في عمرك.
الله يبارك فيك دكتور. اليوم نبغى نتكلم عن موضوع مهم جدا، الكلام فيه كثير وطويل، منه كلام صعب أن يطبق ومنه كلام واقعي، تربية الأطفال خاصة زمن هذا فيه صعوبات كثيرة جدا في المجال هذا، متعلم إن شاء الله. أول شيء شيخ نبغى نبدأ عشان الناس تفهم شو أهمية التربية، هل هو شيء مهم جدا إنسان لابد أن يتعلمه ويحرص عليه، ولا شيء يعني مثل ما شفنا أبائنا وأجدادنا نمشي بالحياة هاي والأمور طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. لا شك هذا الموضوع مهم جدا، لأن كل بناء يقوم على لبنات، وهذه اللبنات التي يقوم عليها تربية الأبناء هي مراعاة النشأ، لأنه يقوم عليها أصلا صلاح المجتمع، وأن نخرج مجتمع صالح، صالح من الناحية الدينية ولا شك، وكذلك أيضا صالح من الناحية الدنيوية. كلما زاد عندنا معدل الصلاح في المجتمعات كلما زادت عندنا الآثار والنتائج، ولذلك الآثار والنتائج منها ما يكون عام للمجتمع ومنها ما يكون خاص للأسرة ومنها ما يكون أخص وهو بالنسبة للفرد. على الأقل في مسألة التربية الناس حينما تصلح هذه النبتة يعيشون باطمئنان، يعيشون بسلام، لأن حنا في هذه الحياة إما أننا نسعى دائما للربح، وإما إذا لم نحصل الربح نسعى إلى مسألة أن نكون نخرج بالسلامة. هذا فعل العقلاء، وهو أنه دائم قد يخوض مضمار من مضمار الحياة في أي نوع من الأنواع، تجارة، نوع كتابة، نوع تأليف، نوع اجتماعي، أي مجال من المجالات، هو لما يسعى في هذا يريد أن يحقق الربح. الربح ربما لا يحصل، الذي يخرج بالسلامة هو لا شك أنه ناجي، مثل الرجل الذي يدخل في تجارة معينة وكان يسعى إلى الربح، هذا أمل يريد أن يحققه ربما لا يتحصل ولا يحصل على أرض الواقع. فإذا خرج من هذه التجارة وهو بالسلامة، لم يحصل عليه دين، لم يتكلف الديون على عاتقه، تجده وكأنه ربح لأنه خرج بالسلامة. الذي يشعر بمرارة الحال هو الشخص الذي يتكلف بالديون ويتكبل بها وتضيق عليه حياته، مثله مثل هذه التربية التي نسعى إليها. نريد أن نحقق السلامة لجميع هذه المستويات من مجتمعات وأفراد، وكذلك بالنسبة للأسرة التي تحيط به، ونسعى دائما إلى الربح. كل ما زاد معدل إصلاح الحال بالنسبة لتربية الأبناء كلما اكتملت جذور السعادة واكتمل هذا البناء السعيد. ولا شك أن هذه المسألة هي توفيق من الله عز وجل، هذه الإنسان يخوض في مضمار الأسباب، وأما مسألة ما يتحقق له بعد ذلك هذا يرجع إلى الله. ربما يمنع الله عز وجل فضله عن أحد من الناس لحكمة، وربما يعطيه لبعض الناس تفضلا منه سبحانه وتعالى، يقسم الأرزاق. ولذا مسألة تربية الأبناء ليست المسألة فقط أننا نريد أن نحقق فيها هدفا معين. تعرف تربية الأبناء منها أهداف عامة بالنسبة للشخص يضعها أمام عينيه يريد تحقيقها، وممكن أنه يحصل على هدف، هدفين، ثلاثة، لا تدري. المعطيات كذلك التي تدفعه من أجل أنه يربي أبنائه ويخرج النبتة طيبة أيضا كذلك تختلف عند الناس. قد يخرج الإنسان الآن يريد أنه يخرج له شاب من هذه الحياة المختلطة بكثرة الأفكار والمعطيات وكثرة المتنازعات الآن في هذه الحياة، بحيث أنه وأنت تسير في مجريات الحياة تجد كثير من الأمور التي تتجاذب الإنسان، تريد أن تخرج عن الطريق الذي خطه لنفسه والهدف الذي وضعه. هو حط هدف الآن قاعد يمشي عليه، لكن لابد أن تأتي بعض المنازعات، يعني ما يخليك من حولك تسير على خطوتك بدون منازعة. ولذا هذا يصعب عليك مسألة المهمة، أن ما تكون المهمة سهلة، وإلا لكان الناس كلهم على مستوى واحد. هذا شيء قسمة من الله يقسمه، الناس يضعون أمامهم أهداف من أجل أن تكون التربية صالحة حسنة، من أجل أنهم يستجمعون جميع الدوافع. قد يكون الإنسان يضع في مخيلته أن يكون هذا الشاب ناجح من أجل أن يعتمد عليه، تلك الفتاة ناجحة حتى يفخر بها، هذه دوافع فطرية عند الناس. ومنهم من يكون يريد أن يحقق أهدافه هو من خلال أبنائه. هذا الابن لما يضع الإنسان أنه انعكاس له وصورة يريد أن تكون هذه الصورة أنقى صورة، سيسعى إلى تحقيق كثير من الأهداف التي لم يحققها في نفسه من خلال الابن. ولذلك كان القائل يقول: إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري فأرى فيك أنا، وأرى فيك حياتي كلها من تباريح وشجو ومنى، وأرى فيك حياتي ابتدأت، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنة، فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن. هذا يضعها الإنسان يقول لك في أهداف كثيرة أنا ما حققتها في حياتي، ربما تكون عندي أفضل همة ويكون عندي أكثر عزم ويكون عندي أكثر معطيات للأسباب، لكن لحكمها الله عز وجل شاءها سبحانه وتعالى وأرادها ما استطعت أن أحقق الهدف. أنا أجتهد الآن بتحقيق هذا الهدف، مع ملاحظة أن حتى وأنا خلال تحقيق هذا الهدف من خلال هذا الابن لا أخرجه عن العيش في مراحل الحياة، يعني لا أعامل الطفل معاملة الرجل الكبير، أطلبه وأطالبه بالتكاليف التي لا يتحملها إلا الكبار. لا أستطيع أن أحقق هذا من خلاله بمسألة الضغط، تكون المسألة مع بذل الأسباب وسؤال الله عز وجل والاعتماد على الله والتوكل على الله واليقين بأن كل واحد سيأتيه رزقه، نضعها في نصب الأعين. لكن هذا بعض الناس يسر، لذلك ما تجد أحد من الناس وهو يفرح إن فاز أحد عليه، هذا شيء يعني فطري، إلا إذا رأى ابنه أنجم منه. هذا تجد الإنسان دائما أكثر سرورا حينما يكون الابن قد وصل إلى مرحلة لم يصلها الأب، تجده أكثر فخرا. تجد مثلا الأب أمي أو أنه قليل التعليم يفرح إذا أصبح ولده دكتور، تجد أن الأم لو كانت قليلة التعليم تفرح إذا ابنتها وصلت إلى منزل عالي، هذا أمر فطري. كذلك هذه المسائل تجد أن فيها تربية الأبناء وما يدفع لها من الدوافع، أن هذا نداء فطري، أن الابن دائما الوالد يريده أن يكون متميزا في المجتمعات ويفاخر بذلك فخر، وهو شيء فطري، شيء نفسي. لذلك من السنة النبوية التي وردت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة وهم جلوس عنده وكان معهم ابن عمر رضي الله عنه وكان صغير السن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها. يقول عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت. يقول: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروني ما هي. يقول: فخاض الناس في شجر البوادي، كل واحد يقول هذه شجرة، واحد يقول شجرة كذا، واحد الثاني يقول شجرة كذا. يقول: فلم يعرفها أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. يقول: لما خرجنا قلت لأبي عمر بن الخطاب، قلت له: والله يا أبتي لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: وما منعك أن تقول؟ قلت: يا أبتي نظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحيت. قال: والله لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. أهل العلم يقولون في هذا هو لا شك نداء للفطرة، قالوا هذا فيه أن الأب يفخر بنجابة ابنه أن يكون، ولذلك كانت العرب تقول: من أدب ابنه أرغم أنف عدوه. ما يجد الناس في جميع الأزمان وسيلة لإرغام أنف العدو وكذلك قهره مثل أن يكون الابن صالح، صالح في الدين وفي الدنيا. في الدين أن يكون مستقيما على طاعة الله، وفي الدنيا أن يكون كذلك مستجيبا للأمور التي لا يخالف فيها المعاريف العامة، لا يخالف فيها أعراف الناس، متأدب بأدب الناس، بطريقة أكله، طريقة شربه، طريقة أخذه وإعطائه، طريقة الحوار، طريقة النقاش، يكون يستجمع هذه الآداب، وكلها ممتدة من الشريعة. لكن بعض الناس يأخذها ويفتح الله عز وجل عليه فطريا، فتجده في هذا الباب مبرزا. كيف إذا كان الهدف الإنسان يريد أن يخرج ابنا صالحا وابنة صالحة رحمة بهم ورفقا من أجل أن لا يعانوا في هذه الحياة ويعيشون بسلام؟ لأن المرء كلما كان أكثر انصرافا عن الطاعة كلما كان أكثر وقوعا في مسألة التخبطات وكلما ضيق على نفسه. فمسألة لما يكون الواحد الآن قائم على الشريعة ومطبق أحكام الله حتى لو فيه عنده نقص من الجوانب، لكن تجده في جوانب كثيرة يستجمع ما فيه الأجور وما فيه القرب من الله، ولا المعاصي موجودة عند الناس كلها، لكن المقصود السعي إلى أن يستجمع أكثر الأسباب المقربة إلى الله تجده يعيش بأمان. فما بالك إذا كان المرء يعرف أنه إذا مات كان هذا سببا في تثقيل ميزانه، فإن العبد كما في الحديث يأتي يوم القيامة ويجد له من العمل الصالح الكبير فيقول: يا رب أنى لي هذا، ما يذكر أنه عمله. قال: هذا من استغفار ولدك لك. لما يعرف الإنسان فضل هذه الأحاديث ويعرف أنه إذا كان عنده ابن صالح سيأتي بأجره يوم القيامة سيحرص على تدينه. تخيل أن يكون الابن عالما والأب توفي وهو أمي لا يعرف، حتى إنه لا يجيد إلا الفاتحة يقرأها قراءة مكسرة، ويفتح الله عز وجل على هذا الابن مخلصا يريد وجه الله عز وجل، يعظم الله أجره، يثقل موازينه، كل هذا يكون في ميزان الوالد لأنه كان ساعيا وسببا في إصلاح حاله، مجتهدا على ذلك أن يكون الابن صالح، يكون الابن. فما بالك إذا كان الابن مصلح في المجتمعات، يدعو إلى خير ويعلم الخير ويقود الناس إلى الخير، لا شك أنه أكثر نماء وأجرا. هذه الأهداف تجعل الناس يهتمون في مسألة تربية الأبناء، ولو لم يكن منها إلا الفخر الداخلي والإشباع العاطفي بنجابة الأبناء لكان كافيا. كيف إذا جمعنا جميع الأسباب الثانية؟
ترى عفوا سامحني بس معك. موضوع الأهداف، أنا ذكرت أن أنا أحقق أهدافي الشخصية في أبناء، قد يرى البعض أنه يعني نوع أنانية، يعني شو ذنب الابن أنت ما حققت أهدافك وتجبره على مثلا يدرس تخصص معين أو يمشي في اتجاه معين حتى أنت تشبع أهدافك اللي ما أشبعتها قبل. فهل هذا صحيح أني أحقق أهدافي عن طريق أبنائي، ولا يعني هل فيه خير ولا مسألة فيها تفصيل؟
كلامك جميل وتوجيهك جميل وسؤالك جميل. المقصود في هذا الباب تحقيق الأهداف، تحقيق أهداف النجابة، وليس الاختيار لشيء معين وضايقه عليه. مثلا أنا ابني أتمنى أن يكون عالما، أتمنى أن يكون خطيب مسجد، هذا بيد الله، الهداية ليست بيدي. أنا أبذل له الأسباب، أسباب النجاح في الوقت ذاته أترك له الاختيار، لابد أن يكون له مجال في الاختيار. ما جي أرغم على تخصص معين، ممكن لو جاني شاورني أقول له مثلا خذ هذا التخصص. يأتي الولد مثلا في الثانوية فيكون بين طريقين، أنا أميل مثلا للأسلوب الأدبي، أريد أن يخرج أديب في اللغة العربية يعرف أدب العرب، أريد أن يتعلم، أبيه يدخل مثلا شريعة، يدخل بكرة شيء علمي، لكن اختياره قال أنا أريد أن أدخل تخصص علمي. لا تجبره على ذلك، هو جئت الآن أنت مستشار، أنت تريد أن يكون ناجحا، وأن يكون ناجحا بطريقة ليس فيها عيب عليه وليس فيها قدح. لكن ليس معنى أنه ندخل في الاختيارات الدقيقة، لأن هذه تركيبات شخصية، يعني ما تستطيع أنك تلزمه بهواية معينة حتى لا نكسر الشخصية. يعني ما أتي إلى شخصيتي فأدمرها من أجل أن أحقق أهداف عندي. وإذا الكم من أشخاص دخل في بعض الأشياء الجزئية الدقيقة لأبنائه فأفسد عليهم الحياة، أرغمه على أن يدخل في جانب ومجال لا يريده. إحنا ما نتكلم على مسألة أنه يدخل في جانب فيه محظورات ونقول أن هذا من باب الاختيار، لا هذا غير، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما دام لك سلطان وما دام أنه يستمع منك وما دام تبين له الفضل في غير هذا المكان، تبين له ما يكون فيه. لكن في تمام الحال المقصود أننا نتكلم على الأمر العام. ليه أنا نبهت أنه على مسألة، وهو أنه تكلف الإبن في بعض الأشياء لكن لا تخرجه عن مرحلة الحياة التي يعيش بها. يعني مثلا الطفل الآن لما يكون صغير، وممكن حنا راح يجي من الكلام هذا أيضا، مسألة لما يكون الطفل صغير الآن يخاف أو أنه مثلا يرعبه بعض الأشياء، لا تعامله كرجل وتقول لا أنت رجل، الرجل لا يبكي، ما مو صحيح. لذلك هذه المشاعر الإنسانية يتكلم عليها أهل العلم وأهل التربية، أنك تتعامل معه وفق المرحلة التي يعيش فيها. ممكن تطلب بعض التكاليف حتى يتدرب، لكن ليس المقصود أن تحمله ما لا يطيق. يعني مثل هذه الأمور اللي ذكرتها، وهذا إشارة جميلة حقيقة، ليس المقصود أنك تنحى إلى مسألة تدمير الشخصية، المقصود نجمع الأسباب الإجمالية. الأسباب الدقيقة التي ندخل فيها إلى شخصيته فنلغيها، هذا ليس بمستحسن ولا شك.
طيب دكتور نرجع للأهداف، الحين ممكن حد يسمع يقول طيب أنا شو الهدف اللي ممكن أحطه لأبنائي، أو هدف لي في تربية الأبناء؟
إيه الهدف، وحنا ذكرنا بعض الأسباب اللي تكون هي دافعة إلى أن تحقق شخصيته، لكن الهدف هو اللي أشرت إليه إجمالا، وهو مسألة أنه يكون بين الربح وبين السلامة. الربح أنه يكون إنسان تراه في كل يوم يرتقي بفضل الله في مجال يحمده الناس عليه، أعلمه أن يكون إنسان ناجح نافع في المجتمع، ما يكون إنسان فقط لنفسه فقط. يعني مثلا ابني يعمل الخير، شجعه على هذا حتى يصير فعل الخير له طبيعة، ليس فقط أنه يبحث عن سلامة نفسه، أنا أريد أن يكون نافع للناس أيضا. في مجال التعليم أعلمه أن هذه أجور عندك لابد أن تسعى إليها من أجل أن تكثر الخير الذي عندك، لأنك أنت آهن في حالة عمل وجمع للأجور. في مسألة الشفاعة، تشفع للناس فيما لا يكون فيه ظلم للآخرين، من أجل أن هذا يجعل لك قيمة، حتى لما تلتفت إلى نفسك بينك وبين نفسك تحمد نفسك، تقول لله الحمد أنه لك هذا القدر. لما تسمع ثناء الناس ليس المقصود فيه فقط أنه ينقلونك إلى مسألة أنك تريد أن ترأي في عملك أو تسمع، لكن المقصود أنك لما تتكلم وتدخل في هذا المجال أنت تريد أن تنفع الناس التماسا بما عند الله عز وجل. هذه الأمور التي تكون من شخصية الإنسان الناجح الذي يزداد في كل يوم تجارب، يزداد في كل يوم رفق، يزداد في كل يوم رحمة، يزداد في كل يوم تودد إلى الخلق، التي تجعله إنسان عامل في كل يوم يستنتج طرق جديدة، تجعله إنسان يشعر بالنجاح من الداخل فيرضى عن نفسه ويشعر بعد ذلك بالسعادة والطمأنينة. إذا لم أستطع أن أحقق هذا الهدف وأعلمه وأدرسه أنه السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، فإذا كبى عن مثل هذين الأمرين وبين له أن الإنسان إذا وقع لابد أن يكون عنده من الأمور الدافعة التي تحقق له السلامة من جديد. هذه الأهداف، يعني إن كنت رأيتها في نفسه حمدت الله عز وجل أنني وصلته إلى بر الأمان، حتى إذا كبر تذكر. يعني كم من الأمور اللي لما كنا صغار كان يرغمنا عليها الآباء ما كنا نستوعب، والآن كثير من الشباب بعض الفتيات الصغار تعاند أمها في شيء هي لا تستوعب النظرة التي ينظر إليها، مثل لما كنا في تلك المرحلة ما كنا نستوعب لماذا يقولون دقيقين في طريقة المشي، لما كنا نمشي بطريقة معينة يقول امش وارفع رأسك لا تنظر إلى الأرض، لماذا لما تكون مثلا تعامل مع الناس في مدة اليد اليسرى يقول لك مد يدك اليمنى، وهم ممكن أنهم أخذوها من باب العادات لم يعرفوا ممكن أن لها آثار تبينها وأن هذه من أمور الشريعة التي أمرت بها، لكن تنظر إلى هذا وتقول لماذا هم دقيقين، لماذا ينظرون، ليه الأب يأخذ أولاده ويصطحبهم معه للمجالس العامة من أجل أنه يكسر الهيبة حتى بعد ذلك يستطيعون أن يدخلوا مع المجتمع لأن وراهم حياة، رحم مثلا يجي في مسألة فيها وظيفة له مدير له رئيس قسم له زميل منهم الطيب ومنهم الشرس منهم يريد أن يكسر شخصيته، لما تجرأ يستطيع أن يميز بعد ذلك، في وقتها يرى أنها نوع من الاضطهاد، يرى نوع من التسلط، لما يكبر يعرف أنك قدمت له أكبر خدمة، ممكن أن في سبيلها ضيعت كثير من الأيام الجميلة في حياتك، لما يتذكر الإنسان أحيانا فعل والده فعل أخيه الكبير يقول ولما كانوا يفعلون كذا كذا، لما تذكر حياتهم تجد أنهم في كثير من الأحيان كانوا يمنعون نفسهم من كثير من اللذائذ بسببك، ممكن يسافر يوم الأيام السفرة هو لا يرغب فيها مرغما من أجل أن يكون شخصيتك، لن تستوعب هذا لما تصل إلى المرحلة، ممكن يخرج أولاده وهو ما يرغب مثلا بمصاحبة الصغار لكن يقول هذا أمانة في يدي يجب أن أكون شخصيته، ممكن أحيانا يذهب إلى بعض المجالس لا يرغب بها لكن لأنه يعرف أن المرء لا يستطيع أن يربي أولاده لوحده، لابد أنهم يخوضون المجتمعات ولابد أنهم يخوضون في التجارب وهذه تغرس شخصيته، ممكن أنه أحيانا يجبر نفسه على الذهاب إلى مكان معين وهو لا يرغب فيه، لن تعرف هذه الحقيقة إلا بعد أن يكون الإنسان في نفس المقام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث قال إذا كلف أحدكم خادمه بشيء فليعنه، شوف هذا الحديث عظيم، من الفوائد التي استنبطها أهل العلم أنك لن تستطيع أن تحكم على شخص حتى تكون في نفس الموضع، تقول لخادم أو لعامل من العمال احمل هذه الحاجة وتعطيه مبلغ من المال وترى نفسك متفضل، يأتيك يوم من الأيام تضطر إلى أنه لا يكون عندك أحد ومضطر أنك تذهب إلى مكان وتحمل حاجة، لما تحمل الثقل على ظهرك تعرف الذي كان يعانيه، فلما تعطيه شيء ربما هذا يدفعك إلى أنك تعطيه شيء أكثر من عنده فيما بعد، تقول سبحان الله كان يحمل هذا الثقل وأنا كنت لا أحس، شال كرتونين وثلاثة وأربعة يحملهم وأنا أظن أن هذا من وظيفته وهذا ممكن شيء زايد كان يكون خادم المنزل الذي جاء لوظيفة معينة، لما تدخل في نفس المجال ترحمه تكرمه وهكذا، كثير من الأحيان بل إنه في أغلب الأحوال أنه في بعض الأمور ننظر إليها نظر نظري ونشوف أنها أمور عادية وأمر بسيط، ما نعرف مقدار هذا الشيء حتى ينتقل هذا الشيء إلى أن يكون واقعا في الحياة، التنظير غير الواقع. الآن نتكلم على بعض المشاكل وأن كيف نحل المشكلة، وكثير من الناس الآن بعض التجارب اللي يخوضون في بعض البرامج التدريبية دائما لما يتكلمون على بعض القضايا يأتون إلى بعض التجارب يجعلونها قواعد، هذا خطأ، هي تجربة، التجربة تختلف من فلان إلى فلان، ما يحسن أن كل من استشارك في قضية في ابن أو قضية في زوجة أو قضية في زوج أنك تعطي الناس نفس الحل وإن كانت الوقائع نفس الوقائع، بل يجب أن تعرف حال الشخص الآخر كيف يعيش، لأن هذا الحل تعطيه لفلان يصلح معه لا يصلح مع الآخر، مع أن نفس الوقائع نفس الحالة نفس النتيجة، تعطيه لزوجة مثلا معينة تقول فعلي كذا 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 هي فاعلة أكثر من عنده، فتعرف أن الخلل عندنا بالشخص الثاني. يعني أذكر مرة من المرات كنت تعاونت مع في المحكمة في مسألة الإصلاح الأسري، لما يأتي الشخص لوحده ما تحل المشكلة، لأن المشكلة ليست في الشخص الذي جاءك، الذي جاءك يريد الحل ودليل أنه جاءك، المشكلة في الشخص الآخر، في الغالب لما يأتي الشخصين أمامك تحل المشكلة، تقرب وجهات النظر، تبين أنك أنت مخطئ، ليه؟ لأنه جاي بالحل ما هو جاي بمشكلة، والدليل أنه جاء مع صاحبه، فتجد الزوجة والزوج تقول أنت أخطأت في كذا كذا، الصواب أنك تفعل، أنت أفعلي كذا، تقول لا هذا ما يصلح، إلى آخره. تخيل أن في أغلب الأحوال أنه يخرجون مصطلحين. ليه؟ لأنك خلاص حنا جايين الحل، ما نبي مشكلة ونبحث حل، وجينا اثنين معناته الاثنين سيقتنعون بالرأي. مسألة هذه أن ننظر إلى معيار واحد ونتكلم به دائما ونشوف أن هذا هو الحل، يختلف هذا من ناحية الأحوال، من ناحية وقائع الناس، وهذا يجب أن يوضع بالمنظور من أجل أنك تحقق الهدف، لابد أن تراعي مثل هذه الفوارق.
دكتور، في التربية مثل حلم يعني أن الولد يكون ولد صالح جدا وعالم أو دكتور أو مهندس أو غيره، وأحيانا الإنسان يعيش بعض الخيالات ويرفع سقف التوقعات، وقد هذا يضر بالأبناء لأنه بيضغط عليهم أكثر. فأنا بنفرق بين يعني أو يعني يشير إلى مسألة أن التربية هي بين واقع وخيال، شو أهمية إدراك الأمر هذا؟ شيء واقعي لازم يكون.
نعم، الواقع أنه لابد أن الإنسان يكون ذا يقين شديد بالله عز وجل أن بيده الإعطاء والمنع، وبيده سبحانه وتعالى النفع، ما إن شاء أعطى وإن شاء منع، يمنع لحكمة ويعطي لحكمة. لابد أن الإنسان يضع هذا في قلبه ويتصوره ويؤمن به، لأن ممكن أنك تجمع جميع الأسباب التي توصلك إلى هذا وتطمع أنها توصلك ولا تحقق شيء. يعني تجد اثنين من الشباب يدرسون في كلية معينة، أحدهم حصل على درجة عالية تؤهله لدخول الجامعة، والآخر حصل على مستوى متدني لا يؤهله إلى ذلك. هذا صاحب المعدل العالي أغلقت نفسه عن مسألة إكمال الطريق. شوف، موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون ما دعا بتيسير الأمر بداية، لما أمره أن يذهب إلى فرعون داعيا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أولا أن يشرح الله عز وجل صدرك لهذا الشيء، لأنه إذا لم ينشرح الصدر قد تكون التجارة الناجحة أمام عينيك وتعرض لك وتقول لا أريد. قد يكون زوجة صالحة فيها جميع الأسباب التي يطمع بها الرجل، ومع ذلك تعرض عليك ولا ينشرح صدرك أن تتزوجها. قد يكون رجل مميز ويعرض على امرأة ولا ينشرح صدرها أن تأخذه. فانشراح الصدر والإقبال عليه وأن يقبل عليه بسعادة واطمئنان، هذا دعا به موسى عليه الصلاة والسلام قبل العمل. فإذا انشرح صدره وأقبل عليه دعا الله عز وجل أن ييسر له. التربية من هذا النوع، التربية من هذا النوع، المرء هو مأمور ببذل الأسباب، وبذل الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيها قاعدة وهي مسألة الإجمال، وهو أنه قال إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، ما ينقص منهم شيء. فأجملوا في الطلب، اجملوا في الطلب، تبذل الأسباب وتبقي الشيء الباقي على الله عز وجل، لأنه مسألة التفصيل والتدقيق يخوضك إما إلى وقوع في حرام، وإما أن يوقعك في إتعاب نفسك تصير دقيق جدا. الناس تنام وأنت لا تنام، تفكر في شيء أصلا هو مقضي. من جانب لم يقل أحد لا تبذل السبب، لأن عدم بذل السبب هذا ضياع للعقل، ما في شيء يجي بدون أسباب. وفي الجانب الآخر لا تدقق على نفسك حتى تهلكها، بحيث أنك تتعب نفسيا تفكر ليه الآباء أكثر الناس الآن أمراضا، أكثر الناس ضغط، ما يشعر الناس في منزلة الأب حتى يرحل عن هذه الدنيا. الابن ينام وهو يفكر في مستقبله، الابنة تنام وهو يفكر في طريقة حمايتها من جانب وفتح الطريق لها من جانب. حتى في الأمور الدقيقة في الدراسة تجد الأب صاحب تفكير وهم حينما يتعثر بعض الأبناء، يرى أن هذا من الوسائل الجديدة التي تعينه على مثلا سبب من أسباب الرزق، تجد أن الابن ممكن ما يتصور هذا. هذه إذا أيقننا بذلك علمنا أن مسألة أمور التربية كونها واقع على ما تريد هذه منا من الله. وإذا كنا على هذا نحن لا نملك إلا الأسباب، تأخذ بالأسباب العامة مع الاعتدال، لأن إذا لم تكن تسعى دائما للإجمال ممكن تتحول إلى مسألة الضغط، الضغط النفسي. يعني لما تضغط على إنسان نفسيا تشتت تفكيره، لا يستطيع أن يفكر. يعني تريد أن تضع أمامه هدف، الآن هو الهدف يسعى إليه بضغط نفسي، منه أنه يريد أن يصل إليه، ومنه الضغط أنه يخاف أنه يكدر الوالد لأنه يريد هذا الهدف. يريد أنه يصل إلى هذا، يخاف أنه لا يصل إليه تكون هناك مشكلة. يكون يجب أن يكون عندنا الأمر باعتدال، وهو مسألة أن نتمنى نعم واقع جميل، ونتمنى أن يكون هذا الواقع في حياتنا، لكن أنت انظر الآن للمجتمع الذي حولك ينازعك. لذلك إذا كنا نتمنى يوم من الأيام أنه نوصل إلى نتيجة 90%، ممكن الآن تخف عندنا نقول 70 زين. أحيانا ممكن تمنينا 70 ما يحصل 70 لكثرة المنازعات توصل إلى 50. لما تسعى إلى هذا، أول شيء تفعله أنه إذا تريد أنه الواقع الذي تسير إليه باعتدال أنك تلجأ إلى الله، ويكون الإنسان كثير الدعاء لله. هذه علامات المؤمنين. هذه الأسباب تختلف من شخص إلى شخص، تختلف على حسب الإمكانيات. الإمكانيات أيضا تختلف بين العقول، مثل ما ضربت لك مثل. أنا أعرف ناس لما تفوق وقالوا له كمل الدراسة، قال ما أقدر. ليه؟ قال خلاص مليت 12 سنة وأنا بين المدارس. نسبتك عالية حرام دخلك الجامعة، قال ما بي. وصديقه معه كان إنسان يا الله يمشي بالدراسة، جاءت له فرصة وخلص الجامعة وخلص الماجستير وخلص الدكتوراه، فإذا به أصغر دكتور يدخل في تاريخه في الجامعة، وهو كان في بداية الأمر يا الله يدف نفسه للدراسة. هذه عطية من الله لحكمة. ليس معنى المعطى هو أفضل، وليس معنى المحروم هو أسوأ. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا اختبار، هل هذا يشكر؟ هل هذا يكفر نعمة الله؟ هل هذا يحمد الله على ما أعطاه من النعمة؟ هل يتذكر ما كان فيه من قبل في مسألة الشدة والتعنيف، كونه ليس حتى إذا في الغد تولى شيء كان رحمة على أولاد الناس، رحمة على من تحت يده؟ كلها دروس. لذلك ما أجمل أن تكون هذه التربية واقع. لكن في الوقت ذاته يجب أن يقلل الإنسان من طموحاته، خصوصا في هذه الأزمة. إحنا ما نقول سالفة فساد مو فساد، لكن قبل ممكن أنك تطمع ب 50%. أنت تشوف الآن شباب تخطفهم الفتن ليل نهار. يجب أن توسع دائرة العذر، يجب أن تكون رفيق حتى في النصيحة. تدري الآن بعض مرات تنصح بعض الناس في أمر، ومع ذلك كنت تنصحه تقول لا تضايق مني، مع أن الأمر بسيط والأمر سهل، لكن تعرف أن الدوافع الآن قوية، ما حوله كله يحرضه على رفض ما تأمره به، مع أنك تقول له شيء وبرفق وبلطف، ومع ذلك تقول خاف أني ضايقتك، خاف أني أقول كلها. بالعكس، كلامك هو الصحيح. كان هناك طلب بالرفق، الآن نريد أن نترفق بالرفق ذاته. حتى طريقة النصيحة، طريقة الكلمة. فما بالك إذا الولد عندك بالبيت؟ كما ذلك نظرية الاحتواء اللي يكون عندنا لأبنائنا في البيوت، هذا لابد أن نعمل به. يعني ممكن الابن يكون على سلوك فيه خطأ، مو لازم أن أكون مكشوف أمامه في كل ما يدفعه، ما دام أنه ابني ومحترم أعالج من بعيد. أحيانا يكون هناك ملاحظات، هل أخلي الناس يحتوونه يعلمونه؟ أخلي الناس هم اللي يعلمونه يدلون على الطريق، رغم أنه ممكن أن سلوكه ما يعجبني؟ يعني أذكر بعضهم يكون في بيت واحد، يقول لي واحد من يقول كنت أستغرب من أخوي يعامل واحد من عياله سبحان الله بطريقة لطيفة، وعياله الثانيين حازم معاهم. ليس بظالم، لأن الحزم لا يعني الظلم وقلة الأدب أجلك الله والسامعين، لكن يقول كنت أشوفه حازم وهذا يكرمه. يقول كنت في نفسي أنا، لأني ماني أبو، الأبو غير، الأب نظرة غير، فيها حنان، فيها عطف، فيها نظر إلى البعد. يقول أنا خارج الدائرة، خارج الدائرة ما يستطيع يحكم. يقول فكنت أستغرب أن فلان ليش يفعل هذا الفعل. يقول سبحان الله بعدين عرفت أن أخوي في منتهى العقل والحكمة. هذول اللي كان يشد عليهم لأنهم يشوفهم رجاجيل واثقين بنفوسهم، تكانة، يعرف أنه مهما شد بطبيعة الأبو الشدة المعتدلة أنهم ما رح يخرجون عن الدائرة. الثاني ما زال يترفق فيه على فشله حتى ثبت على الطريق، وخذ له سنوات إلى أن عقل على طريق. فالنظرة تختلف في مسألة العطاء، في مسألة النظر. الاحتواء يحتوي على ما عنده من السلبيات، تتركه. أنه أذكر في بعضهم يقول أنا أفكر، يسولف معاك بعض الله تقول أفكر أطرده من البيت. قلت لا، هذا خطأ، أكبر خطأ، شلون تطرده من البيت؟ ليش؟ وين يروح؟ تطرده من البيت وش سوى؟ يعني في أشياء ما 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 تستحق كل هذا من العصبية، تستحق أن ردة الفعل المضاعفة. لذلك حتى التربية لما نتكلم عليها ويتكلمون عليها أهل العلم، وحتى تكلموا على التأديب وعلى الضرب، قالوا الضرب المقصود به التأديب لا العقوبة. التأديب أنه يصير ألم نفسي، لذلك يكون ضرب خفيف، لو لجأ إليه احتاجه يتجنب الوجه يشد عليه. قالوا المقصود أنك تضع على جادة ضرب، مو أنك تجي تضرب ضرب البهائم أجلكم الله، مثل من يضرب زوجته ولا يضرب أولاده، لأنه مو المقصود إلحاق الأذى. حتى في الحدود، حتى في الحدود لما جابوا على مسألة حد القذف والجلد، قال لا يرفع يده مبالغا فيه يكون في الوسط، ولا أنه ينزلها يكون الضرب الوسط. حتى الصوت قالوا لا يكون خلق يعني قديم ولا يكون جديد، وهذا حد من حدود الله. شوف حتى القواعد الشرعية قد تكون في أبواب أخرى، لكن نستطيع توظيفها في مثل هذه المجالات لأنها تجمع لنا بعض الأمور المشتتة.
فنحن نتكلم عن أسس بناء شخصية الطفل، وأظن هذه يمكن من أهم المحاور خاصة في الزمن هذا. بس قبل هذا بنتقل نقطة أن معاملة الطفل في حالة النشأة وهو يكبر، متى نبدأ فعلا نأخذ الموضوع بشكل جدي؟ هل من 4 سنوات 7 سنوات ولا بعد ياهل خلوه؟ لأن خاصة الحين بعد دراسات كثيرة في الطب النفسي وغيرها أن كل البلاوي اللي تسوي في الكبر ترى منشأها من الصغر، بعض المواقف، بعض أنواع التربية. فما تكلم عن معاملة الطفل في حالة النشأة.
طبعا هذه المسائل حتى وإن قلنا أنها تكلم عليها كثير من أهل التربية والنفسية في وضع القواعد، هي القواعد استمدوها من طول الزمن. طبعا أنا كتبت كتاب اسمه التربية العاطفية للأبناء، وفي هالفترة هذه جرت كتب كثير منها أجنبي، واستفدت منها حقيقة في طريقة التطبيقات. وإن كنت أحمد الله عز وجل أني ما وجدت قاعدة ذكروها في هذه الكتب إلا موجودة في الشريعة الإسلامية، وحمدت الله كثيرا على مثل هذا الأمر. حتى القاعدة اللي أجمعت عليها جميع الكتب التربوية منصوصة عندنا في السنة النبوية، ما جاءوا بجديد، لكن إنهم فعلا يعني ناس متمرسين، دخلوا دورات تدريبية، بعضهم أخرج الكتاب بعد 35 سنة، بعضهم بعد 30 سنة، يقول عقب الخوض في الدورات التدريبية وورش العمل والتقاء بكثير من الناس أخرجت هذا الكتاب. لذلك تلقى الكتاب ناضج. لكن أقول لك حتى من جميل ما رأيته أن كلهم أجمعوا في الكتب هذه أن أساس التربية يقوم على العاطفة. لما طلعت في السنة النبوية ولا أكثر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الأطفال كانت تقوم على العاطفة، وأمر بها عليه الصلاة والسلام قولا وفعلها على أرض الواقع. لما جاء للحسن والحسين وطريقة التعامل معه، حتى إنه نزل من المنبر عليه الصلاة والسلام لما دخل الحسن والحسين وكان يعثران في ثيابهما وهو يخطب، أعظم رجل في أعظم مقام في أعظم موقف وفي أعظم مكان، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام نزل من المنبر وهو يخطب، قطع خطبته وحملهما معه على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في ثيابهما فنزلت فحملتهم. ما كتر عليه الصلاة والسلام. لما تشوف هذه ممكن الناس يتأثرون بالعنصر الأجنبي لما يكتب، هذا موجود عند الناس، يعني على أن بعض الكتب قد يكتبها بعض الأدباء من العرب، من أهل اللغة العربية، أفضل منهم مقاما وأكثر تأثيرا، لكن الفتنة في العنصر الأجنبي موجودة. مثل هذه المسائل لما تكلم على أسس التربية وما ذكروه على الأثر العملية، لما نأتي إلى مسألة المحور العام حتى أننا نخرج تربية طيبة من صغير وكبير، وهذا يجب أن نعرف أن الأساس العام التي تقوم عليه التربية هي العاطفة. العاطفة ليس معنى أنه يكون الابن سيد البيت، ليس معنى أن يكون هو الآمر الناهي في البيت، لكن العاطفة أن تكون هذه التصرفات التي تخرج معك منبثقة من هذا الجانب، يحتاج إلى الرحمة، وعلى حسب كل مرحلة يحتاج إلى شيء. الطفل بداية التربية وإقامة الرعاية عليه تقوم معك من أول يوم. اليوم ليس المسألة التربية كلها توجيهات، التربية مو توجيهات، التربية أحيانا فقط تكون في النظر بالعين، حتى إن أهل التربية يقولون اجعل لولدك إذا بدأ يتحرك اجعل له مساحة من الحرية وارمقه بعينك، لا تكثر عليه الملاحظات، اجلس قوم اقعد لا تسوي، مو دائم. الطفل الصغير يحتاج إلى نوع من الإيواء من بداية حياته، وهو أنك تعرف أنه عاجز كليا. الطفل الصغير لو تأتي عليه قطة تأكله في أول أيامه، لو يغفل عنه الناس، قطة شرسة ممكن يومين ثلاثة أيام وهو قطعة لحم لا زال صغيرة، يحتاج إلى أنك ترقيه، يحتاج إلى أنك تعوذه لأنه لا يملك شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق بمثل هذا، ما يملكون شيء، لأنه تعرف أن الشيطان قد يأتيه فيحزنه يوخزه، يأتيه في بعض حتى بعض الأمور التي تتحول إلى مرض، ذلك جاء في الحديث أن الطاعون وخز من الشيطان. طفل لا يملك شيء، لما يكبر يحتاج أنك تعلمه الأشياء التي تليق بعمره، والذي تليق بعمره لما يأتي الطفل في عمر معين في 3 سنوات ممكن أنه يبدأ يحفظ في الذاكرة، وأكثر ما يكون الحفظ والتقليد يكون في عمر 4 سنوات، هذا على حسب كلام أهل أدب الطفل والتربية. لذلك ما ينبغي أنه يرى منظر بين الأب والأم مخل وتظن أنه صغير، حتى في مسألة طريقة النوم أنه ما يكون معهم في غرفة واحدة، حتى لو كانت غرفة يكون بينهم حاجز بحيث أنه ما يراهم. بعض الأشياء يجب على الأب أنه يكون متحفظا في طريقة كلامه وأسلوبه لأنه يلتقط، تجد الآن لذلك الابن الآن لما تلبسه حتى الثياب والملابس لها تأثير عليه، لما الطفل الصغير تلبسه الثوب تجد يتصرف الآن تصرف الأولاد، تلبسه البنطلون وكذا تصرف الأطفال، بل إنه ممكن حتى الكبير لما يلبس نوع من الألبسة تؤثر عليه، لأنها اللباس الظاهر يؤدي إلى التأثير على الباطن، هذا شيء علمي عقلي يتكلم عليه أهل العلم. ففي هذه المرحلة يتعامل معه الإنسان بحذر، يعطيه بعض الأخلاقيات التي تليق بعمره، هذا دائما ننبه عليه، وهو مسألة أنك تكلم هؤلاء الأطفال بما يليق في مرحلتهم الزمنية، تتحمل ما يكون عنده من الأخطاء التي تليق بعمره. طريقة التأديب تختلف، ليس على كل شيء لابد أنه يؤدب، هذا أبوه قال لي أقل من 5 سنوات 6 سنوات ما يستوعب، حتى لو تشوفه مثلا يتكلم في بعض الأمور يناقشك يعاندك يقول لك أبي شيء، في بعض الأمور ما يستوعبها استيعاب كامل.
بعض الأطفال دكتور سبحان الله تحس عود كبير،
نعم صحيح،
لسانهم صديق مثلا خاصة بعض البنات،
نعم نعم،
فتكون ردة فعل أن الأب والأم يعاملونهم كأنهم 10 سنوات أو 12، هذا خطأ.
نعم خطأ، وهذا جمال الشيء أن لما تشوف ابنك أيضا كثير الكلام، ترى هذه مما يذكرونه مما يقوم الشخصية ومن أسس الشخصية، وهو يقولون أكثر الأطفال والأبناء ثقة في نفسه الذي يعطيه أهله مجال إلى أن يتحدث، لا تمل من كثرة كلامه، بعضهم ممكن تركب السيارة ويسألك على الشيء نفس الشارع كل يوم يسألك يقولك هذا شنو، نفس الشيء لا تضيق منه ذرعا، جاوب عليه واسكت، أعرف أنه يعيد عليك السؤال مرة ترى كلنا نفس الشيء، هذا عقليته يا أخي، لا تقول أمس قلت لك أمس قلت لك، جاوب بكرة يمل، ثاني يوم قلت ترى هذا المكان كذا، حين ممكن أنت تسبقه تقول ترى هذا المكان كذا علشان يقولك إيه أنا عرفت خلاص. مسألة أنه لما يكون كثير الحوار بالعكس هذا يطلق لسانه، هذا يجعله يعني زيادة ثقة أن الناس يسمعون من عندي، حتى وإن كان بعض الكلام عند بعض الأطفال مزعج، مزعج بالتكرار، مزعج بنفس السؤال، مزعج يبقى عندنا مسألة التقويم، لا تكتم اللي أمامك، عطى مجال إلى أنه يدخل في المجال الذي استهواه أو بدأ أنه دائما يكرره ويعيد، لكن يبقى عندك التوجيه، خل في مجال التوجيه، والتوجيه ليس دائما، وكذلك حتى العقوبة على الأخطاء لا تكون دائما، والأخطاء ليست واحدة، يعني مثلا عندنا طفل عنده عصير وكب العصير على فرشة تنغسل يا أخي الفرشة ما قامت الدنيا، ما هي مسألة يجي وطقه وليش وما تعرف تمسك، ما يستاهل، المسألة بسيطة جدا، لكن طفل يلحق أخوه بسكين أو أنه يطرد وراء أخوه شيء حاد، هذا أول شيء تعرف شلون تأخذها من عنده، ما تلحقه، لأنه ممكن تخسر ولدك، ممكن يطيع على الآلة الحادة، هو يتأذى. تأخذ الذكاء ثم بعد ذلك تؤدبه على حسب هذا الخطأ، بعد ما تمسكها وتجي وتودد لا 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 جيبها جيبها الآن شاطر، تأخذها من عنده تأدبه. الجرم ونفس الجرم حتى تعامله حتى يعرف. ومباشرة مسألة بعض النسوان الآن ممكن ابنها يسوي شيء وما تقول له شيء، أو أنها تصرخ عليه، وإذا جاء الوالد قالت له ترى فلان سوى كذا كذا. وأحيانا الخطأ اللي سواه خطأ شديد فيه إيذاء للآخرين، إيذاء للإخوان، إيذاء للخوات، إحراق بيت، وتلقين الوالد ردة الفعل عنده تكون ردة عادية. ليه؟ لأنه ما شهد الواقعة. نكلمه هذا طفل صغير مو مستوعب أنك تطقه على شيء قبل 3 ساعات 4 ساعات، مو مستوعب، ما يدري شنو السالفة، نساها أصلا طفل. وحتى لو در وبعدين تسبب له سالفة الرعب، أنت شاهد الحالة أدبه وانتهى الموضوع. والأمر الثاني ممكن الوالد يجي في حالة أصلا يبي يشبع من أولاده عاطفيا، وانت جيت عليه على طول ما يقدر يعاقبهم، يقول لك إن شاء الله شاء، فهذا يجرع الابن.
فنتعامل مع الخطأ مباشرة يعني مع الأطفال
وبما يليق به. يعني ما نأتي إلى بعض الأخطاء نكبرها بحيث أنها تكون المسألة كأنها من الغواصم. الأخطاء تحتاج إلى احتواء. صحيح نفقد الصبر كآباء، نفقد الصبر كأمهات، خصوصا الإنسان العامل الذي يعمل في الخارج تكون عنده ضغوطات خارجية، لما يأتي للبيت ويجد مشكلة هو يظن أنه سيأتي إلى راحة 100%، يجد أمامه بعض المشكلات. لكن يا أخي ما لهم ذنب ترى أنهم يتحملون ما يأتيك في خارج البيت، وإن كان هذا من حقك أن تأتي فترتاح في بيتك وهذا، لكن هم ما لهم ذنب، هذه طبيعة الحياة. لما الآن تجد بعض الآباء ولا بعض البنات، وخصوصا في هذه الأزمان كثرت في كثرة مقاطع الناس مع الأسف الشديد، ما يبينون لهم أنك أنت مأجور على ما تفعله، مأجور على صبرك، مأجور على بذلك. كثير من المقاطع الآن تعلم الناس مسألة أنك تعطيني وأعطيك، هذا مو صحيح. يعني مسألة أنها بعضهم الآن عيشي حياتك بناتك بكرة ما يدرون عنك، هذا خطأ. بعض الناس عيش حياتك وترى هذول بكرة كل واحد يطلع ببيت بروحه وما يدرون عنك، هذا خطأ، ما يصلح مثل هذا الطرح. هذا الطرح يؤدي عندنا أنانية، يقطع عندنا ويقطع عندنا مسألة التعلق القلبي بالأجور، وأن الله عز وجل يعطينا على ما نبذله. ما يصير تقطع الصلة وانت ما تدري. عيش نفسك وعيش حياتك بما تستطيع، بما أباح الله لك، لا تنسى نفسك، لكن أيضا أعط. فعظم لما يأتي بهذا الطرح ويقول لي، أقول لي يا أخي أيضا أنت استمتعت فيهم وأنت صغير، ترى لما كانوا صغار يكفي أنهم كانوا يغيرون جوك، هذا لما يضحكونك الآن ممكن أخفوا عنك جلطة، أنت كنت غضبان بشيء، ممكن أنك مخنوق، يجي هذا الطفل يواسيك يقول لك كلمة حلوة ترى غير جوك يا أخي، هذا قدم لك جميل. طيب تعامل معه بنفس التعامل، ما يصير حنا مسألة إنه تعطي وأعطيك، ليس الواصل بالمكافئ، هذه قاعدة جميلة. الإنسان الذي يريد الفضل ويريد الأجر ليس الذي يفعل الشيء عن مكافأة، وهذه قاعدة ترى في جميع الحياة. زوج سيء لا تعاملين معه على أنه زوج سيء، أنا تعامل بما أوجب الله علي وأطالب بحقي ما أعطاني الله عز وجل يختص. زوجة سيئة أنا أقوم بواجبي وأطالب الشيء اللي لي ما أعطاني الله اللي يقتص. يعني الحين أذكر مثل بعض مرات يحصل عند بعض الناس في الخصومة من ناحية الطلاق، بعضهم إذا طلق زوجها حجبت أولاده عنه، حتى إنه لابد إنه يرفع دعوة روية عشان يشوف أولاده. ليش؟ الرجل ما صلح لي بس أولاده ما لهم علاقة بالموضوع. بعض الرجاجيل الآن إذا طلق الزوجة أهمل النفقات لأولاده لأنه موجودين عند الزوج، يقول يرى أن هذه وسيلة رضاخ حتى ترجع المرأة. هل يجوز لك يا أخي نفقات الأولاد؟ هذا عيشهم وأولادك، يصيرون معوزين، يصيرون محتاجين أمام الناس، تريد أن تعاقب الزوجة؟ ما لها علاقة، هذه أمور يجب أن تفصل. وذلك لما يكون الإنسان يريد تأسيس أبناء ينظر إلى مراحل العمر، مراحل الطفل لابد نعرف أن من بداية 4 سنوات هذا سن التقليد، وال5 سنوات يبدأ ذكي ويحفظ كل شيء، الكلمة التي تقال أحيانا تكون أمامه لابد أن تكون دقيق. كيف؟ مثلا أولادك طلبوا من عندك أنك توديهم مكان وقلت لهم بكرة بالليل، بكرة بالليل معناته ألغي جميع المواعيد اللي عندي ووديهم، لأن هذا مو كبير عشان تجي وتقول لا ترى أنا والله صار عندي ظرف، ما يستوعب، يحكم عليك أنك كذاب خلاص. انطبع عندي ان ابوي الاب الكاذب.
او ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يعني ان شاء الله.
ما في ان شاء الله خير، خلاص اقطع كل موعد عندي، هذا ما يتحمل، حتى لا تغرس فيه الكذب وانت ما تدري. فما بالك اذا كان بعض الناس تربيته سيئه يغرسهم على الكذب مباشره، مو هذا اللي من غير قصد صار عنده ظرف، اللي مثلا يسال عليه احد قال له مو موجود، يمدح واحد قدامه وبعدين يقول له هذا مو زين، ما يصير. المسألة اللي لابد أن تعرف أن التربية بالقدوة قد تؤثر أكثر من القدوة الأثر بالكلام. بالكلام، شوف الصحابة على نباهتهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، شوف 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 كيف التطبيق. والسنة النبوية مباركة، قد تكون في أبواب مغايرة لما نتكلم فيه ونستفيد منها في جانبنا، هذه من بركة السنة النبوية. وهو يصلي عليه الصلاة والسلام خلع نعاله، فخلع الصحابة نعالهم، قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت، فخلعناه، لأن شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، وضعوه أمام لهم وهم يعرفون أنه إمامهم الذي يقودهم لكل خير، فاستيقنوا هذا في قلوبهم، فقال لقد أخبرني جبريل أن فيهما أذى آنفا، ولذلك خلعته. أما اقتداء الابن والابنة في فترة الصغر يرون هذا الوالد والوالدة عملاق بالقدوة، يرون في كل شيء، لذلك كل شيء محسوب، الأخطاء محسوبة، الإيجابيات سيأخذونها، يجب أن يكون صدوق اللسان في الوعد، في التأثير، في طريقة التعامل، لا يبدي لهم وجهين، لأنه بهذا أول درجات الإفساد. هذا من ناحية الصغر وغيرها. ومع مجريات الحياة لكل مرحلة ما يناسبها، لما يكون الإنسان يبلغ عمره بعد 10 سنوات طريقة التأديب تختلف، وكذلك طريقة العرض، طريقة الطلبات، لما يكون الابن صغير تقول له افعل ولا تفعل، نروح اليوم جيب الشيء الفلاني، طبعا تختلف طريقة الحوار، لكن يفعل يفعله. يقولون في فترة لما يكون في منتصف العمر من 14-15 وغيرها، وبالمناسبة هذه يسمونها بعض الناس سن المراهقة، وقد قرأت في هذه الكتب التربوية وفي أكثر من كتاب، يقولون أن هذه المرحلة يراها بعض الناس أنها مرحلة أزمة يسمونها المراهقة. قالوا ومن خلال الدراسات أن أكثر من 80% يمرون بهذه المرحلة ولا يقفون عندها أصلا، طبيعة الحياة. هذا تقسيم ترى قسمه بعض الناس اللي يقول لك من باب أن تختلف طريقة الطرح، فظن الناس أنها مشكلة، وأن خلاص لابد أني الآن مقبل على مشكلة وشلون أحل، ما هو مشكلة، هو طريقة الحوار. يقولون في الصغر أنت تأمر الأمر المباشر، لما يأتي في مسألة هذا العمر منه يقول أنت تريد الشيء وفعله، لكن طريقة الطرح تكون مختلفة، يقول ما رأيك نبي نروح اليوم للمكان الفلاني، انت تبيه يروح تبيه يروح، وكثير منهم بس جعلت له راي اني والله شاركني بالراي، تقول له نبي نروح المكان الفلاني وانت عازم، لان ممكن تبي تروح تاخذ الاسره كلها الى فسحه، واحد ما يبي يروح، انا ما اقدر على 5 عشان واحد يروح يروح، ما اقدر اخليه بالبيت بروحه، فاقول له ايش رايك نروح كذا، قال لا انا ما لي. تقول لا ترى راح تستانس كذا كذا، يلا يلا مشينا، البس البس البس، أنت عازم، ما أجي على طول للقرار المباشر، جعلت الاختيار عشان يقول والله شاورني داخليا، يقنع نفسه، واللي يدري هو حازم أنت حازم،
يشبع غروره شوي.
بالضبط، هذا الذي يختلف في طريقة مرحلة العمر تكلفه فيه.
هاي الشيخ من 10 سنوات يعني
هذه من العمر اللي يكون فيه إدراك، يكون فيه عمر إدراك، هم يسمونه من 14 وغيره بالمراهق وغيره، بس حنا نقول هذا من العمر.
الحين وضع اختلف دكتور، ما تحس يعني أبو 10 الحين كان أبو 18 قبل،
حتى وإن كان أبو 10 في بعض الأمور ما يستوعبها، حتى لو قلنا حنا من طريقة تشوف الشباب الحين الأولاد، ومثل ما قلت أنت البنات بالذات ملكلكين في طريقة الكلام، كلامهم حلو، لأن حنا ترى في شيء لما نقوله بعد، في السنوات الأخيرة اهتم كثير من الناس حتى طلاب العلم حتى التربويين اهتموا بكثرة الكلام عن تربية الأبناء، وقلما تجد أناس ينبهون على مسألة معاملة الآباء والأمهات، يعني ممكن تصل نقول ما نقول للمبالغة، لكن نقول لمسألة الإسراف. فصار عندنا جيل عاطفي من جهة الأبناء والبنات. يعني الآباء اللي موجودين الآن في الوقت الحالي تجد كثير من الوقت يسعى مع أولاده. حنا مثلا تلقاه إلى جيل متقدم شوي، تجد الأب ما هو كثير الخروج مع الأولاد، ما هو كثير، قليل الخروج، يجلسون عنده في المجلس، يتنشؤون عنده في المجلس، يصلون إلى عمر معين كيف اللي يروح يلعب كرة، اللي يروح يستانس في حياته، ما لهم علاقة فيهم، يقولك خلاص أنا نشأته عندي وانطلق إلى الحياة. الآن في الغالب تجد أن كثير من الآباء بالصيف سافر مع عياله، في الشتاء مع عياله، في النزهات مع عياله، كثير منهم يخصص لهم يوم معين عشان يطلع معهم. تجد الآن لو تقيسها بالمقياس تجد أن الآباء يسعون إلى بر أبنائهم أكثر من الواقع الفعلي. فما بالك، وهذا زين ونعمة، خلي أولادك يرتبطون فيك، خلي يحبونك، لأن إذا ارتبطوا فيك، لأن من علامات النجاح إذا عيالك يحبون الطلع معك. إذا شفت ولدك ودي يسافر معك، هذا ترى نعمة، معناته أنك الآن أنت شخص مقبول. وعند شخص في الغالب ما يجامل، لأن الولد بالذات يوصل عمر معين، حتى لو تقول لك ما بروح ما تقدر تجبره، هذا تبي تكدر على نفسك. يعني مو مثلا كله مثل ما ضربت لك مثل الأسرة رايحة، في أشياء ما راح يوافق عليها. لما تشوفه يحب الجلسة معك، معناته أن الآن يعاملك كصديق. لذلك كان عمر رضي الله عنه قال: صاحب ابنك سبعا وأدب ابنك سبعا وصاحبه سبعا وهو لك أو عليك. شوف ما قال تنتظر إلى من بعد 14، يعني هذا عندهم إدراك، لأن هذا سن البلوغ، هذا اللي كانوا يبلغون فيه، وكان يعاد مال اليتيم إذا رأوا فيه رشدا، كله محكومة بالبلوغ. ترى ما هي سالفة 21 سنة يطلعوا بعدين على البلوغ. طبعا تتغير الأزمان، تتغير القوانين على حسب المصلحة اللي يرونها في ناحية أنها تطبيقها من أشخاص إلى أشخاص، ممكن تغير الأزمان والعقول، فهذا مسألة ثانية. لكن انظر كيف السلف كانوا يفكرون بهذا، تهدب سبعة وتصاحب سبعة، المصاحبة تعاملك رجل، ما تلغي شخصيته، تعطيه مجال يحاور، تعطيه مجال يناقش، مدام في البيت وياخذ معاك ويعطي معاك. الآن بعض البنات يجي أبوها مثلا في سن معين بينقبها لبسة نقاب، تجي تحاوره، يقول لها بنتي تبين تسولفين معاي، أقعد معاك لو 3 ساعات، كل اللي في خاطرك أطلع، بس راح يطبق القرار، راح يطبق القرار. بالتالي لو مو مقتنعة تجد أنه وجدت شخص مو سيدة صدر القرار وكتم، خلاها تطلع كل اللي في خاطرها، عالج ما عندها. هذه قضية طبعا مثال من الأمثلة. لذلك لما يكون في هذا العمر يكون فيه مصاحبة، طريقة العرض يعني يكون فيها تغيير. إيش رأيك تروح معي المكان؟ لأن أنت تعرف أنت ما يقبل. ليه؟ لسبب بسيط، رد نفسك إلى التاريخ، تجد أنك في هذه الأشياء أنت ما كنت تقبل. الحين تعال لولدك قل له تعال معي مثلا بروح وياك المجلس الفلاني، المجلس ممكن أنت رايح كله علشان أصلا تبيه تزيل عنه هيبة المكان الكبير عشان عينه تطلع يحاور الناس. والعجيب أن هذه كانوا يربونا عليها أهلنا، مع ذلك تخيل أني لقيتها في هذه الكتب الأجنبية اللي بعيدة عن طريقتنا. يقول إذا حدثت الرجل فضع عينيك في عينيه، إذا كلمت الرجل. هذا سبحان الله، أقول كيف حنا الأميين كانوا الشيء الكبار السن كانوا يربوننا على هذا. تشوفك تمشي الشكل يقول لك ارفع راسك وانت تمشي، كلم الرجال طالع له، لا تطالع منك، خل عينك بعين الرجل، لأن هذا تعطيك تعابير ممكن معاجبة الكلام، تعطيك تعابير ممكن منبهر بكلامك، تعطيه أنه ممكن الرجال يشوف كلامك مو شيء، فتبين له من شخصيتك أني ترى رجال عاقل، أنا أكلمك فيما أعرفه وأقدر عليه، أنا ما أكلمك كلام. الانطباعات العينية فيصير عنده. تجي الحين بعض الأولاد تخيل يتملص، ممكن تقول أنه بروح المكان الفلاني، تلقاه يفتح الستار يشوف أنت موجود ولا مشيت بالسيارة، يقول خلني أخره عشان يضيق عليه الوقت عشان يروح، موجود. ترجع إلى تاريخ تشوف أن هذه المراحل مرت عليك أنت، فتحتاج إلى طريقة التعامل مع الرفق، مع الحكمة، مع الرحمة، مع أنك تعرف، ونكرر عليها دائما، أن الوقت تغير، المتنازعات كثيرة. قبل المتنازعات شخص بالشارع تخاف عليه منه، الآن تخاف عليه من أجهزة تغير فكرة، تتخلق معه ناس تغيرت أفكارهم، كانوا معتدلين عقلاء أصبحوا فيهم سفاهة، تلقى ناس كانوا معتدلين بالأفكار أصبح عندهم تطرف. مما من هذه الأمور اللي صارت مصاحبة رغم عنك، هذه بالجانب الآخر يجعلك أكثر توددا، أكثر معرفة، أكثر مصاحبة، علشان يفتح قلبه لك مباشرة، هو يعلمك باللي عنده، ما يحتاج إلى أنك بكرة لما تصير المصيبة. الأبناء جميل التواصل معهم، وفي على حسب العمر، يصل عمر معين تأمر ببعض التكاليف مع الحرص عليه، توصل تبي تعلمه الشراء، توقف بالسيارة تخليه ينزل يشتري له شيء وعينك عليه، خصوصا في أوقات يكون مثلا هدوء الرجل وتكون أنت موجود، مع الحذر أنك إذا كان طفل صغير ما تقول له تروح بالوقت الفلاني، تروح بروحك، في عمر معين تعطيه بعض النصائح. أنا من باب المثال تعطي بعض المرات نصائح لأولادك، وشيء يكون ولدك أحيانا تخاف عليه أنه يمل، تواسيه تقول لي أبوك ترى أنا أناصحك، ترى في الفترة هذه ترى من 15 سنة ما راح أدري عنك، أنا أنشئك الآن أعلمك اللي أقدر عليه، من 15 سنة راح يكون لك أصدقائك الخاصين، تكون لك أسرارك الخاصة، تصير لك حياتك الخاصة، تكون متفضل لما تيجي تعلمني، لما تيجي تعلمني بعض أسرارك، هذا من باب أنك تثق وأني صديقك، وأنك ما علمتني هذه حياتك الخاصة. ليه؟ قيس على الواقع اللي أنت تعيشه، قيس على الواقع اللي كذا، ما يكون عندنا إفراط بالحماية حتى يطلع عندنا شخصيات ضعيفة. بعضهم الآن من كثر ما يفرط بالحماية على الولد وعلى الدقة، مو معناته ما تعرف ربعه إذا قدرت، مو معناته ما تعرف وين يروح إذا قدرت، لكن الإفراط بالحماية أنك ممكن أنك تحبسه حتى بالبيت، ما تخليه يطلع، يطلع عندك شخصية بكرة كيف يتعلم، كيف يواجه الحياة، إذا كل شيء تقول تخاف عليه تخاف عليه، يطلع مع الشارع، يلعب مع الشارع، يلعب مع أطفال عادي، يكون له ممارسة خير إن شاء الله، اليوم يصير بينه وبين بعض الأطفال خصومة، هوشة، عورة، طبيعي، هذا يترك الأمور عادية. أنا دائما أضحك من كلمة وإن كانت موجودة يعني، لكن بدأت أكثر من المجتمعات حتى الأطفال بدأوا يقولونها، فلان يتنمر علي فلان، هذه كلمة ممجوجة، ما نعلم الجيل أنها كلمة يتنمر يتنمر، علم أنه مو كل مشكلة أنه فلان متسلط عليه، في أشياء نعم نقف عندها لأنه ممكن يترتب عليها مفاسد أخلاقية، مفاسد أدبية، لكن فلان قال لي كلمة تقول له رد عليه وبحدود الأدب، وأحيانا ممكن تصير بينهم خصومة، ممكن يغلط عليه ويغلط عليه، تعالج من بعيد البعيد، لكن لا يصير عندنا فرط حماية، مو جاء شكا من طالب أنا أروح الأم ثاني يوم تروح هذا، ولا التعدى على ولدي، مو دايم، خليه يواجه المجتمع يصلح بينه، عطى مجال حل مشكلتك بنفسك، عطى مجال، خله قل له عشان ينمي شخصيته، تقول له هذه المشكلة صح واسمع منه عشان لا يتخذله، لكن قل له ترى هذه مسألة لازم أنت تحلها، يعني عطى مجالات أني أقدر أحل، أقدر أفكر.
طيب ندخل على أسس بناء الشخصية، كيف نبدأ نبني شخصية الولد، وشو الأساسيات وأهم الأمور اللي لازم نزرعها فيه؟
الأسس لا شك أنها ما تنحصر، يعني هي تستجمع من خلال تجارب الحياة، لكن أهم شيء أنها نسعى إلى أن نخرج ابن صالح، وأقصد صالح دينيا في الدرجة الأولى، لنا تعرف الصلاح ديني ودنيوي، الصلاح الديني هذا اللي قرة العين، وهو لما أشار له النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تظهر بذات الدين تربت يداك. الصلاح الدنيوي أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له امرأة كانت تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل، يعني هذا ظاهر عندها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار، قال إنها تؤذي جيرانها. هذا فيه إشارة إلى أن الصلاح الدنيوي أيضا مطلوب، وهو معاملة الناس بالآداب العامة بالأخلاق، تعطي الحقوق اللي عليك وتأخذ الحقوق التي لك، لابد أن نحن نسعى بقدر الإمكان أن نخرج ابنا صالحا، حتى لو يكون الأب ممكن ما يكون كثير الاستقامة، لكن حافظ نفسه، يعني جميل أن نقول حافظ نفسه، أي أن في صلاته في أمور الأخلاقية العامة، المعاصي قد تكون عنده معاصي ظاهرة يعني، وبعض الناس عنده معاصي مستورة سترها الله عز وجل عليها، حنا بشر، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب على كل بن آدم حظه من الزنا، والمقصود بالزنا في الحديث الخطوات التي تؤدي إليه، قال فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى. هذا الخيال لا يرده شيء. يتخيل الإنسان الصغير أن يحصل على الكبيرة، والفقير على الغنية، والكبيرة أن تأخذ الصغيرة، والكبير أنه يأخذ الصغيرة. هذا خيال. كذلك الخيال في مسألة المنكر أنه يحصل على شيء ليس له. قالوا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن قد يحصل له هذا، ممكن يتيسر له. قال والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لما تصل مسألة التطبيق، منهم من يرده دينه، ومنهم من يقع في ذلك. فالمعاصي نقول موجودة عند الناس، لكن مع ذلك حتى الإنسان الذي يكون عنده معصية يجب أن يفكر أنه يخرج شابا صالحا يضعه في ميزانه يوم القيامة، وتسر عينه فيه وتقر عينه فيه، ويفرح كل ما فتح الله عز وجل له باب من الخير. فتح الله عز وجل له باب من التدين، من الصلاح، تجد أن الأب أكثر اقتباطا. هذا الذي يسعى إليه في الدرجة الأولى. وكذلك أنه يصلح دنيويا، أنه يدربه على أنه يكون يواجه الحياة. لابد، مثل أنك تحرص أن يحصل على شهادة من أجل أن يكون فيها صلاح حاله من ناحية الأمور الدنيوية، يحصل له صنعة. كذلك أنه تضع له الطريق حتى يواجه الحياة. مواجهة الحياة ليس بمفهوم بعض الناس أنه بالشراسة، مواجهة الحياة بكثرة الحرص، مواجهة الحياة بأنه نعيش أنه ما يعيش في هذه الدنيا إلا الكذاب، تلك القواعد الباطلة. لا، مواجهة الدنيا بطريقة أنه يلزم له الشيء الذي يوصله إلى نجاح بأسبابه المعقولة يأخذها شرعا، وكذلك الأسباب التي يأخذها أيضا من ناحية العرف ومن ناحية مراجعة المستوى العام الذي يعيش فيه لطفا وعرفا. فلما يستجمع الإنسان مثل هذه الأسباب وتكون عنده واضحة وتبين له الطريق، هذا أول ما يسعى له الإنسان، وهو مسألة أن هذا الأساس الذي يسعى إليه وهذا الهدف الذي يريد الوصول إليه. ذكرنا ولابد أنه يفهم ويكرر عليه، هو نحن نريد الربح، والربح له طرقه، ومن الخطأ أن نتوهم أن هذا الربح لا نصل إليه إلا عن طريق الكر والفر. هي توفيق من الله. إذا علمنا أنه لن تصل إلى هذه النتيجة وهذه الخطوة وهذه الثمرة إلا بإذن الله، فلا تخالف أمره، تسير على المسألة. إذا لم تستطع أن تأخذ المسألة ربحا فتأخذها سلامة، تأخذها نجاح، تعظم رصيدك في مسألة العمل بما يقربك إلى الله عز وجل وبما يفتح إليك باب الخير. فلما تسعى إلى هذا وتحققه وتسعى إليه، تعرف أن هذا من أعظم الأسباب التي يسعى إليها. من الأمور التي أيضا تكون في هذا الباب تقدمها خدمة للمجتمع ولمن حولك، أن تجعل الناس يستشعرون بالأمان من هذا الشخص. الأسرة وكذلك المجتمع يستشعرون الأمان، يستشعرون الحاجة إليه إذا احتاجوا إليه. تخيل أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه في آخر الزمان تكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لأربعين امرأة، وفي حديث خمسين امرأة قيم واحد. تخيل هذه الصورة في آخر الزمان، يعني رجل يقوم على أربعين امرأة ليس لهن إلا هذا الرجل، هذه أمه، هذه أخته، هذه خالته، هذه عمته، لأنه قل الرجال. فتجد رجل واحد يقوم. إذا لم نخرج نحن هذا الرجل بطريقة التربية كيف يقوم فيها؟ لما يكون عندنا إنسان يخرج من الفطرة، يخالف ما عليه الفطرة، ما يستطيع أن يتحمل الأشياء التي يتحملها الرجال لا عرفا ولا طبعا ولا خلقا، كيف يعتمد عليه مثل هؤلاء؟ وذلك حتى في بداية الصغر، طريقة تعليم الولد أنه يكون متقدما في المشي، في سن معين يكون هو جلوسه في مكان يليق فيه، ذهابه مع أخواته حتى لو كانوا أكبر أنه يكون يتقدمهم، هذا كله تغرس فيه أن هذه الأسرة تحتاجك، وأنا أبذلك لهذا السبب، أنا أبذل السبب حتى تكون يعني في هذا الباب تقدم ثمرة من أجل حماية هذه الأسرة، تستطيع أن تعتمد عليك. المجتمع يستشعر الأمان لما يكون عندنا إنسان صالح دينيا، إنسان صالح أخلاقيا، المجتمع يستشعر الأمان، لأنه إذا حصل اختلال في جهة معينة اختل كل من يأتي إلى هذه الجهة، لن يستشعروا الطمأنينة، لن يستشعروا الأمان مع رجل لا يأمنونه على أنفسهم، على معاملاتهم إلى غيرهم. ولذلك هذا الهدف هو من أفضل ما يسعى إليه، تقدم هدية. كيف إذا كنت أن تسعى إلى أن يكون ثقيلا في ميزان والديه، يشكرك أبناؤك على أنه خلفت لهم مثل هذا الرجل وتربى. ولذلك دائما مثل ما قلت لك، لما نتذكر بعض الأحداث التي كانت تمر بنا ونحن صغار، ورأينا كبر الآباء، وعلمنا جهدهم الذي كانوا يبذلونه، وعلمنا جهد الأخ الأكبر وبقية، تعرف أنهم قد حبسوا أنفسهم عن كثير من الملذات بسبب أنهم يقدموا لك حياة هانية. فأنت مطالب في هذا في كل عصر، لأن هذا الذي يفعلونه كان هو نداء العرف، هو نداء الفطرة. قد لا يحتاج يأخذ منك مبلغ، كما أقول الآن في بعض الشباب، وهذا أقول لن تعرف قدر الأب حتى يرحل عن هذه الدنيا. بل إنني مرة ذكرت مقولة قلت أنها تعزية للآباء المناضلين، لن يعرف أبناؤك قدرك حتى ترحل عن هذه الدنيا. كم أناس الآن أصبحوا في وظائف مرموقة، يقول أبي والله ما أخذ مني درهما واحدا. وواجهت كثير من الناس من كبار تظنهم من أقوى الناس، وليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، وبعضهم لما يتكلم ويذكر أباه على شجاعته وقوته، هذا الذي يتكلم معي، سبحان الله لما يذكر يعود طفلا ويبكي، يقول والله إني لأتمنى أنني أراه في الرؤيا من كثرة شوقي إليه، مع أني جلست معه كذا ما أحس أنني شبعت منه. لما؟ لأنهم يعرفون فعلا، لما يكون المرء في نفس المكان يعرف مقدار بذله. وربما الآن بعض الأبناء يثمن لآبائه هذا الشيء، وجزاهم الله خير، هم على خير، لكن الأمر الفعلي على واقع الحياة نعرف أن بذل الصلاح ليس بالأمر الهين، وذلك لأنه صعب نافس إليه عظماء الناس.
شيخ، نتكلم حين عن موضوع الحب في التربية، والحب منه فطرة، قد سبحان الله ما يكتب الله لي، أكيد بيكون في حب، لكن مثلا يحبها الولد أكثر من هذا، وهذا مو بالي عنه وايد مثلا شخصيته أو مزعج في البيت أو غيره. كيف الأب والأم يتعاملون مع مسألة الحب، وشو أثرها في التربية؟
الحب له دور عظيم في مسألة تربية الأبناء. هو أولا الذي يبذل الحب هو المستفيد. لابد أن نشير إلى أن أكثر الناس أخذا هم أكثرهم عطاء. البعض يظن أن هذا الذي يعطي مالا ويتصدق، وهذا الذي يعطي مشاعر ويحب، أنه فقط يعطي، هذا هو أكثر الناس أخذا في وقت الحاجة. لما يبرمج الرجل أولاده على المحبة، سيعودون في آخر العمر يعطونه ما كان يبذله، لأنه كسر الحاجز. لما تكون الأم تتعامل مع بناتها بالمحبة وألفاظ المحبة، حتى بالألفاظ، يا عمري يا حياتي يا قلبي، الأب كذلك مع أبنائه، لن يخرج عندنا جيل يظنه بعض الناس جيل رخو، مو صحيح. الاعتدال في كل شيء مطلوب، والوسط في كل شيء مطلوب. ولذلك الإسلام من عظمته أنه جاء وسطا في كل شيء، والناس يعرفون أن هذا الموقف له تصرف وهذا الموقف له تصرف. أما نظن أن مسألة أنه لما يبذل المحبة الزائدة أنه سيخرج ولد رخو، هذا مو صحيح. هو يعرف أنه في هذا المقام هو يتألفه، في هذا المقام هو يبذل له المحبة من أجل أن يقنعه بشيء لمصلحته، لكن في الجانب الآخر يرى منه حزما في التربية، يرى منه تنبيها إذا رأى خط، ويفسر أيضا هذا الإنسان الذي بذل له الحب حتى الحزم سيفسره محبة، لأنه لو كان ما يحبني ما يهم أمري، أنجح ولا ما أنجح ما له علاقة، أتضايق ولا ما أتضايق، أخسر ولا ما أخسر، أعيش بهدوء أو أعيش بغير همي على نفسي. لكن لماذا هو يشقي نفسه؟ لأنه يحبني. المحبة جميلة أن تبذل وتبذل أسبابها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالحب مع الأبناء، في غاية اللطف صلوات ربي وسلامه عليه وبذل المحبة مع القريب والبعيد. لما جاء الحسن والحسين وقبلهما عليه الصلاة والسلام كان عنده ناس من الأعراب قالوا تقبلون الصبيان؟ والله ما نقبل. انظر كيف قال عليه الصلاة والسلام، قال أو أملك إن نزع، إن كان الله نزع الرحمة من قلوبكم. لو واحد يفكر يقول هذا شيء فطري، يعني أولاده طبيعي أن يحبهم، لكن انظر إلى التعليل، رأى أن عدم بذل المحبة في هذا المقام دليل على نزع المحبة، نزع الرحمة من القلب. وفي الحديث الآخر لما قال لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال من لا يرحم لا يرحم. الله أكبر، كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا لا تفعل هذا، لكن انظر إلى التعبير، حتى يصير تعبير عام ويشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لك ترى أن عدم بذل هذه الرحمة لهم دليل، وهذه المحبة دليل على نزع الرحمة من القلوب، وأنها عقوبتها أنه ممكن الله ما يرحمك أنك تفعلها. وكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الجارية الصغيرة فتأخذ بيده فيذهب معها فينهي حاجته، جارية صغيرة. ومر على أخ لأنس رضي الله عنه وكان يقول له يا عمير يا أبا عمير ما فعل النغير، يمازح عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة. هذه الأمور لو تفعلها مع أي شخص سيحبك، حتى المرأة الذي في أول أمره لا يكون بينكم شيء من المودة، حتى الكبار لما يشوف توددك مع الأيام يلين قلبه ويحبك رغما عنه مهما كان. ولذلك أيضا الصحابة لأنهم يعرفون هذه الآثار وكيف لها أثر على واقع الحياة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شيخا كبيرا وقد بلغ عمره 70 سنة، وكان ينادي ابنه سالم بن عبد الله. شوف الصحابة على قوتهم وشجاعتهم وشراستهم في الحروب، عدلهم ورحمتهم ورقتهم، جمعوا جميع الأخلاقيات رضي الله عنه. كان عمره 70 سنة ويدعو سالم بن عبد الله ابنه، وقد بلغ سالم أكثر من 50 سنة، وكان يناديه ويقبله ويمزح ويقول عليه رضي الله عنه شيخ يقبل شيخه، شيء كبير مع أنه فوق 50، لكن ابنه. بذل المحبة والرحمة كان بينهم رضي الله عنهم يدرس على الواقع الذي كان يعيشون فيه، في واقع الجزيرة العربية وما يكتنفهم من الأخطار والقوة التي يحتاجون أيوة، لكن ما منعهم أنهم يبذلون هذا، لأن يرون هذا نوع من التقرب إلى الله، يرون هذا النوع من النوع المؤثر في التربية. وبذل المحبة هذا أمر زائد يستجلب لك القلب، لأنه أخي الكريم لابد نعرف أن معاملة الناس في الجملة تقوم على الاحترام. شوف الآن الأسرة ممكن تجد أن الأسرة فلان ما يرتضي طبيعة أخ لأه من أخوانه، مثلا فلان لا يرتضي طبيعة رجل من أصحابه أو من جلسائه حتى لو ما كانوا من أصحابه أو زميلة في عمل. الذي يربط في العلاقات الاجتماعية ليس الحب، الذي يربط الاحترام. حتى الآن بين الزوجين ممكن ما يكون متوفر الحب، لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أقل البيوت مما بني على الحب، إنما يتعامل الناس بالرحمة والإسلام والذمم، الناس يتعاملون بالاحترام. الحب هذا أمر زائد في القلوب، لا تحب إلا إنسان الله يفتح لك قلبه ويفتح له قلبك. وإذا تجلس مع رجل لأول مرة يمكن أنت تكون في بلده في بلد، وتجد أن هذا الرجل كأنك تعرفه من 20 سنة، ويكون معك شخص يمكن يصلي معك في المسجد في أفضل الأماكن أماكن العبادة، ومع ذلك ليس بينكما علاقة وأنت جلست معه في المسجد أكثر من 20 سنة، حتى إنك لا تعرف اسمه ولا يعرف اسمك، تعامله بالاحترام، السلام عليكم وعليكم السلام. أحيانا ممكن تعرف أنه أبو فلان، تقول له كيف حالك يا أبو فلان، هو يقول لك حياك الله يا أبو فلان، وتنتهي، لا جئته في بيته ولا زرته ولا صار بينكم أي علاقة. هي طبيعة الحياة، الناس يتعاملون بالاحترام، هذا من أجل تمرير الحياة حتى تمضي الحياة ويعيش الناس في طريقة الحياة على أمر نعيش فيه بسلام لا تتعدى عليه ولا. أما المحبة هذا أمر زائد وأمر لا بد أن يطلب، وله تأثير في طريقة التربية. الشخص مهما كان إذا رأى شدة حبك خصوصا من أبنائك، اللي الواجب عليك أنك تحتويهم رغم الأخطاء، واجب عليك أنك تحبه، إنه أمر فطري. شوف أم سلمة رضي الله عنها، من جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، بنية من أبي سلمة، يعني اللي قبل لا يتزوجها عليه الصلاة والسلام كانت عند أبو سلمة رضي الله عنه، وهو معروف بسيرته، ولما توفي رضي الله عنه تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فكان عنده عيال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، بنية من أبي سلمة، إني أنفق عليهم. شوف التعليل، شوف الكلام، كلام العاقل اللي موجود حتى عند كثير من النساء المسلمين ولله الحمد. قالت: أنفق عليهم وهم بني، ولست بتاركتهم هكذا. يعني مهما عيالي ما راح أتركهم، طبيعي. في كثير من النساء الحين لما يجيها مال، حتى لما تلقى الزوج بخيل، الزوج ما ينفق، الزوج ما يخاف الله، ما يعطيهم ما يكفيهم، حارمهم، تلقى الحرمة مباشرة، ترى أن هذا من واجب، تقول: عيالي ما نخليتهم. قالت: لست بتاركتهم. هل لي أجر فيما أنفقت عليهم؟ قال: لك أجر ما تصدقت به عليه. التودد والحب في العطية له آثار، أحيانا يكون في القول وأحيانا يكون في الفعل، فيؤثر على القلوب. فإذا انتشر الحب بين الأب، بين الأم والأبناء، كان هذا وسيلة من أجل أن أقودهم لكل خير، أخذوهم بما أريد من المبادئ. لو لم يأخذوها أخذا تاما سيستحون، ممكن يوم من الأيام يفتح الله عز وجل على قلوبهم يطبقون ما قلت لهم من النصيحة. ممكن الآن ما يستوعبونها، لكن يستوعبونها من الزمن، مع الزمن بعد 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، ممكن. لا نستعجل الثمرة، الثمرة مو على كل حال. الحب له قدر عظيم، الحب له من آثاره غير أن مسألة أنه يتأثر في التربية، أيضا مسألة أنه تكسر الحاجز فيما بينك وبينه. لما يكون الأب من أول أيامه يعبر ويقول لولده: أنا أحبك، ترى أنت حبيبي، أنت كذا، لا تستكبر هذه الكلمة، رب مني وقول له كلام حلو. البنت طبيعيا هي أنثى، امدحها يا أخي، امدحها على شكلها، لبستك حلو اليوم، شكلك حلو، ما شاء الله. هذه عبارات التودد التي تؤدي إلى المحبة. ممكن تشتري لها ثوب يوم من الأيام، شرط تلبسه مو تلبسه، مو يقول: والله وجدت هذا الثوب وشفته، والله تخيلت عليك إنه يطلع حلو. وسيلة من وسائل الحب. إذا فعلت هذا أنت تفعل لله، ومن أجل أنك ترى شيء هي لا تراه، وكذلك للابن. وبالتالي لما تكسر عندهم هذا الحاجز، تلقى البنت يوم من الأيام تغزل بأبوه، تكتب لها عبارات حلوة، يعني تكتب لها عبارات غزل بينها وبين أبوها، مشبع عاطفيا. لماذا؟ لأنه هو الذي كسر الحاجز. وأحيانا قد يكسر الحاجز ومع ذلك يكون عندنا انصراف من الأبناء عن الأب وعن الأم. ليش؟ لأن عندنا بعض الأبناء يعيشون الحياة الوهمية، يعيشون في دائرة الوهم، وهذا موجود، وهذا نوع من أنواع التأثير المجتمعي. كيف؟ الأب اللي عندها أبو ما في له مثيل، في كرمة، في طريقة أسلوبة، في طريقة حبابته، في كذا، لكن هي تبتعد عن هذا الواقع اللي تراه في العين، وتعيش قصة صديقة لها، تعيش قصة هي قرأتها، تعيش تأثير بعض المقالات اللي تتكلم عن الآباء. هذه أمها حبيبة، طيبة، لطيفة، ومع ذلك تجد علاقتها مع أمها صلفة. ليه؟ لأنها تقرأ في بعض الأمهات اللي تفعل، تتخيل أمها على نفس الصورة، تترك الصورة الواقعية، وترى هذا موجود ورأيته عالجته، يعني تترك الصورة الواقعية اللي تعيش فيها إلى صورة وهمية، وتحبس نفسها وتتسرب بردود الأفعال من خلال هذا، على أنه لابد من الإشارة. وجزاك الله خير، يعني فتحت في السؤال، وهو مسألة المحبة. وقد يتميز بعض الأبناء بالمحبة، مهما يكون عندك بعض أبنائك غالي، لا تفضله على إخوانه، لا بالعطاء ولا بالظاهر. شوف السلف دقيقين، وهذا من نور السنة النبوية. لما أعطى النعمان بن بشير، أعطاه أبوه هدية، أعطاه نحلة، يعني عطية، فجاء ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له قاعدة، قال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ ولبس النعمان يعني، قال لا لم أعطهم. قال ارجع فإني لا أشهد على جور سماها ظلم. شوف التعليل، قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ إذن فلا. هذا التعليل يبين لك أن التفرقة بين الأبناء بالعطية، التفرقة بين الأبناء في العطاء ينمي عندهم الحقد ويستشعرون الظلم، وردة الفعل ستخرج عنيفة على الإخوان، فيكون أول من بث هذه القضية وأول من بنى بناء هذه القطيعة يكون الوالد وهو لا يعلم. ومنها كذلك أن المرء لا يظهر المحبة لشخص معين، حتى أولادك يحارون، شوفوا تلاعب هذا وتلاطف هذا، ممكن في بعضهم أصلا أنت متضايق منه، لكن تعرف أنه ما يقدر يقوم في هذه الحياة، لأن لو أنك تعامله مثل معاملة الثاني ما يستطيع، ينهار إمكانياته. وأنت كأب ولا كأم تشوفين أن فلان يختلف، ما أبين له أن هذا أفضل. يعني بعض الحريم الآن تأخذ بنتها معها وحدة معينة دائم، ليش؟ قالت فلانة أنا قريبة من نفسي، فلانة تذكرني في طفولتي. خطأ، قل أخذ الثانية، خذيها يوم من الأيام قولي أبي أشتري ملابس، أنا عندي أشياء. بعضهم تقول أنا بنتي كانت منزوية عني مرة واحدة يعني ما تتكلم معي، قلت خذيها ولا تكلمين، خذيها مكان ومشي طريق بعيد كأنكم تمشون، خليها تسولف، خذيها معك قولي أبي أشتري قميص، عندي مناسبة، عندي كذا، أنت مبين عندك ذوق، نمي عندها ما تفتقده، ما يصلح تأخذين. وإن كانت فعلا واقعيا بعض الأشياء الأبناء يكون قريب من ابنها من أبيها أكثر من الآخر، بعض البنات تكون قريبة رحيمة في أمها، لطيفة مع أمها، قليلة الكلام، ما تزعجها في الكلام، خصوصا إذا كانت الأم كبيرة، يبدأ الإنسان إذا كبر يضيق من أدل، حتى يمكن صوت الإبرة لو وقع يضايق من عنده، هذه هادية ساكنة، الطباع تخليها قريبة. لكن أنت انظر إلى الآثار، شوف السلف كانوا يقولون ينبغي أن يعدل بين الأبناء حتى في القبلة، فإظهار المحبة لشخص وكتمها عن شخص هذا وسيلة ممكن يكون لها آثارها السلبية فيما بعد. ولذلك لما تنشر المحبة بينهم، المحبة الظاهرية وأنت تحبهم فعلا، لكن داخل ممكن يكون في واحد أفضل حبا يراعيك، هذاك ما يراعي طبيعة الحال. أنت الآن أي شخص يا أخي لو عاملك بلطف وثاني ممكن أكثر نفع لك حتى دنيوي، لكن مو لطيف معك ما تحب، ما تحب طريقته. طبيعي أنك تميل للإنسان اللي لطيف فيك، طبيعي أنك تميل للإنسان الهادي، تميل للإنسان اللي يعرف طريقتك في التعامل، لو كان حتى المحبة عند الآخر هذا أكثر لكنه ما يجيد، تميل إلى الشخص الثاني، وهذا أمر مهم.
أنت تكلمت عن موضوع أحس مهم، خاصة موضوع الأوهام، أن الطفل هذا عايش وهم معين أو يبقى ينزل صورة معينة على حياته فيرى أن أبوه أو أمه مو مناسبين له، خاصة مع القنوات اللي طالعة والعوائل اللي يصورون يومياتهم، فالولد يتصور أن هاي الحياة اللي أبا عيشها. كيف أنت ذكرت أنك عالجت بعض الحالات، كيف الطريقة الصحيحة للعلاج؟
العلاج أولا يبدأ من أمرين اثنين، الأمر الأول يبدأ من نفس الأب والأم، إذا بذلوا لابد الأب والأم لا يحطون نفسهم دائم في زاوية الاتهام، أنت احفظ حق نفسك أيضا، لما توقن أن الثمرة عند الله لا ترهق نفسك نفسيا، أنا قاعد أبذل اللي أقدر عليه، أعطي اللي أقدر عليه، ما لي علاقة بالتوهمات، هذا مو معناته أن ما نعالجها نجي لها، لكن أيضا أنت أب كريم وأنت أم كريمة، احذر أنك تقع تحت الابتزاز العاطفي، الابتزاز العاطفي أن الشخص دائما يتهمك بالتقصير، مثل بعض الزوجات الآن تتهم زوجها دائما بالتقصير، وأنه بخيل، أنه ما يسفر، أنه ما كذا، تدري شو يصير فيه مسكين؟ يبقى طول حياته يعطي، مو يعطي لأنه يريد العطاء، يريد أنه يعطي عشان يطلع من هذه الصورة اللي طبعوها عليه، يجلس مع أصحابه في جلسة يشيرون إليه أن فلان بخيل ما يجيب ما يسوي كذا، يعيش طول حياته يفعل أشياء من أجل أن ينفي هذه الصورة، والصورة خلاص انطبعت ما راح تتغير عليك، هذا خطأ، هذا إرهاق نفسي لك، إرهاق نفسي أني أعيش للتبرير للآخرين فعلا أو قولا، يعني إني أبرر لك يا بكلامي يا إني أبرر لك بفعلي حتى أنفي هذه الصورة. الصورة عندك متوهمة، أنا ما لي علاقة فيها، أنت مريض الله يشفيك، أنت تعالج نفسك. أنا أتعامل لابد أن يكون عندي استغلال شخصي، أن أعطي الشيء بحده وأعطيه فوق الكرم. ذلك بعض الآباء والأمهات رأيت هذا فيهم، يبتزون عاطفيا بحيث أن الأبناء دائما يضعونهم في موضع الاتهام، في موضع التقليل، مهما تعطيه يبي زيادة، ما راح تصل إلى حد، راح تتعب. مهما تعطيه، تعطيه محبة يبي زيادة، تعطيه سفر يبي زيادة، تعطيه من حلالك يبي زيادة، تشتري له شيء يبي زيادة. طيب ما في سقف استطيع توقف عنده، معناته حياتي كلها راح تكون إرهاق، دمار نفسي لي. أنا أعطي الشيء اللي عندي وبكرم، لكن في وقت معين يجب أن أقول أقف عند هذه النقطة، يجب أن أقف عند هذه النقطة. هذا بالنسبة للآباء، هذا لابد نعرف أن الابتزاز العاطفي أكثر ما يقوم فيه بعض الناس من أجل أنه يأخذون من كل شيء، وأن تعيش فوق العطاء إرهاق نفسي أنك تريد أن تنفي هذه الصورة، والصورة مرسلينها عليك وعلى غيرك وعلى الثالث. ما ينبغي لك أنك تكون في موضع الضعف دائما قدام الناس حتى لو كانوا أبناء. أنا أعطيت جميع الوسائل المتاحة اللي عندي، بذل جميع الأسباب، أكرمت غاية الكرم، تلطفت غاية اللطف، تبي تعيش في دائرة الوهم، دوري أني أجي وأجلس معك وأقول لك الوضع كذا كذا، مع فائدة ذكروها أهل التربية من الفوائد الجميلة اللي مرت علي، يقول أنه لو طفلك صرخ على لعبة أو أنه يريد حاجة معينة وأنت ما تقدر تشتريها، وأحيانا حنا نقول أنا أزيد، أقول مو ما تقدر تشتريها، ما تبي تشتريها زين، يقول لك من الخطأ أنه إذا بك بالسوق تقول له بكرة أشتري لك، يقول خطأ، يقول له ما راح أشتريها ما عندي. يقول لا تعيش على أمل أن معناته أنها الآن يوم بكيت بس يصير عندي فلوس راح أجيبها لك، لا، خلي يعيش الواقع أن إمكانياتك تقف عند هذا الحد، راح ترتاح بعدها. وأنا شفته وأشرت على بعض الناس بهذه المشورة، يقول ارتحت. فلا تعطي مواعيد، أحيانا بعضهم يقول أنا أسفر عيالي كل سنة، جت سنة من السنوات ما سفرتهم زعلوا كل البيت. من الطريف أن واحد يقول كنت أنا مسوين جروب أسرة علمني فيها توه، فيقول سبحان الله كنا مسوين جروب مال الأسرة، تخيل صار بيني وبين زوجتي كلام مناقشة وأنا وعيالي، يقول حنا حقنا أنا وزوجتي وعيالي بس. فيقول يوم صار بيننا نقاش وتطلع الزوجة تكلمت معي ناقشتني، بعد طلعت من الجروب، جروب واتساب، يقول بعدين يجي العيال ولا يطلعون كلهم الواتساب يخلوني بروحي. فكان فيه كذا، قلت قول لا يطلع من الجروب ولا يرجع مرة أخرى. قلت هذا كله طبعا أنا صاج ولو أنه ضحك يعني، لكن قلتها يطلع من الجروب ولا يرجع ثاني مرة. قلت أول شيء لا يضايق عليهم، طبيعي أن العيال حتى يمكن صغار ترى يميلون معلوم، والمسألة مو مشكلة الحمد لله عادية عائلية، لكن هذه أيضا تعطيه انطباع عشان يصحى عط وكل شيء، لكن تبقى أنت كوالد ترى الحلقة الأضعف، كأب تبقى الحلقة الأضعف. مو ما يكرهونك لا، بس هم يشوفون دائما أن أنثى وضعيفة، الله معطي الناس فطرة كذا دائما يقول، فلا تضايق عليهم، لا تجي تعاملهم أنك أنهم كبار وتشرح عليهم، أمر بسيط عادي، مضى حياتك أعطيت اللي عليك. نعم أقول لك هذا بعض الناس الحين يسافر كل سنة، إذا ما سافر سنة تضايقوا، يقول فلما يجوا يناقشوني أقول له لا تقول لهم سالفة أن تقعد تبرر، لا تزود بالتبريرات، أنت ليش؟ قال ما بي أسافر. قلت خلاص قول ما بي أسافر، راح يقولون لك فلان وفلان، قول صح أنا ما قلت لكم ما عندي فلوس، عندي فلوس بس السنة هذه ما بي أسافر، أنا ما لي خلق أسافر، مشاعري مو بكيفكم، لازم أوديكم كل سنة، السنة هذه ما بي أسافر. بعض مرات تبي تروح لديرة أنت تحبها، يعني ممكن أن ديرة عند الناس هذه ما فيها شيء سياحي، عندك أنت هذه أفضل ديرة لأنك ترتاح فيها نفسيا، تقول تعالوا معي المكان هذا، يبون مكان ثاني، مرة توديهم مجاملة بعدين ما توديهم. لازم نعيش الواقع اللي أنت تعيش فيه، فلما يجي عاد الابن متوهم ما فيه مثل العلاج الواقعي. العلاج الواقعي شفت له تأثير من حالات تجيني، سواء برا سواء بالتلفون سواء من طلابي طالباتي، ما في مثل العلاج الواقعي. العلاج الواقعي كيف؟ لما يجيني شخص الآن في قضية معينة، ما أتكلم عن الشخص اللي قاعد يكلمني عليه، هو زوجة قاعد تشتكي من زوج، الزوج ما جاني ما أكلمها أجي يعني بس مجرد أنها فضفضة، أنا بحل لها مشكلة، هي جاية بتحل المشكلة، أقول لها أنت سوين كذا 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 كذا، قالت سويت، أقول ما عندك إلا الصبر، الأمر ما يحتمل الطلاق، تبين طلاق تقول لا، أقول ما يحتمل ولا يستحق الطلاق، مسألة بسيطة، سجنة كبيرة والإجحاق والرجال كذا، لكن ما تكلم أن أقول لا لازم يسوي كذا يسوي كذا، هو لو يسوي كذا ما جوك ما صارت مشكلة أصلا. لما زوجي يجي يشتكي من زوجته أقول له نفس الكلام، أقول له أنت عليك كذا، دور حول نفسك، شو موضوع التقصير، يمكن أنت ما تبيت، يمكن أنت كذا، بعدين فعلا يبدأ يغر، يقول صح أنا عندي كذا عندك، أقول عالج مشكلتك، المشكلة عندك، الزوج أنا ما أقول لك زين أنا ما أعرفها، بس ما جتني تشاورني عشان أقول لها سوي. لذلك أشرت لك الأخ الكريم قبل شوي، وهو مسألة أنه لما يجي شخصين قبل مع بعض حل مشكلتهم، لأن اثنينهم موجودين، أنا الشخص الثاني، هذا العلاج الواقعي. العلاج الواقعي لا تشغل حياتك في التبرير، أنت تجيب أو عيالك الحين فيها أكثر من شخص، يقول تجلس معي مثلا بنتي ولدي، يقول تقول أنتم أنتم أنتم، تهاجمني هي وأمها، أقول لها مو مشكلة أعطيني شنو عندنا بس كذا، هجوم، عرفت الهجوم غير مبرر، حياة، طفولة، أفكار، توهمات مع الناس، تشوف واقع ثاني وتنزل على نفس البيت، أحدهم يقول أن زوجتي مرة قالت يعني شنو عندنا إحنا زود في أكثر من الناس، قلت لها تعالي تبي تعرفين الزود، يقول توني عاد شاري لها سيارة مع سايق موديل العام، يقول فتحت بس الستارة، قلت له شوفي أول بيت هذا مو الثاني، أول بيت قبالنا، هذه مرة أفضل منك قدرا ومقاما، قلت إحنا نتكلم الصج يعني ولا قصور فيك، لكن هذه أفضل مقام وممكن عندها ميزات ما أدري عنها، بنت الحلال، شوف سيارتها موديلها، موديل سيارة قبل 15 سنة من سنتنا اللي حنا فيها. طيب قلت تخيلي السيارة هذه تركبها وحدة موظفة، والسيارة شاريتها من فلوسها، والسائق هي تعطيه المعاش الشهري، وشوف سيارتها، أنت السيارة جديدة والسائق علي، وليدفع الأقساط أنا شهريا، هذا مثال واحد بس لشيء تختلفين، والبيت الثاني عندهم والثالث، فلا تقول حنا ما عندنا شيء عن الناس، أنت ما راح تعرف مقدار النعم اللي عندك، فالتوهم أنك تجيب الشخص تقول له كذا عندنا كذا من باب التبرير العام لأول مرة، بعدين بعيش توهمات، تعلم مع الزمن، تعلم تبقى يعني ممكن تلميحات عامة يوم من الأيام. ولذلك تلقاهم هذول اللي يعيشون التوهم تجدهم متقلبين الشخصية، يوم تقبل على أمها أنت ما في مثلك في الدنيا، ويوم تلقاها تهاجم ليش ما، على حسب ردود الأفعال الخارجية، ردود الأفعال الخارجية ما تنتهي، ما نقدر حنا نوقفها، لذلك أنت مجبور أو أنك مأمور في بداية أمرك في مسألة أنك تبرر بعض الأشياء مع أنك تبقي الحياة تمشي على ما هي عليه، لا تشغل نفسك كثيرا في مسألة كيف يكون الناس وكيف تصرف معهم في الأمر اللي تشوف أنه خلاص وقف لأحد معين.
جميل. سؤال كلمان عن موضوع الأمان العاطفي، وأنه مهم جدا في تربية الأبناء، ما نعرف شو هو المقصود بالأمان العاطفي، وكيف نصل للأمان العاطفي، أو كيف الطفل يصل للأمان العاطفي مع والده.
الأمان العاطفي هو مسألة باختصار أن لا يشعر الطفل أنه مهدد بسحب الحب، لابد، لأن الأمان العاطفي ممكن توفره زوجة عند الاضطرار، زوجها توفي أو أنها مطلقة، وقد يكون رجل توفي زوجته وكذلك يستطيع أن يوفره ولو أن في نقص لا شك، مهما كان لا يستطيع الرجل يكمل أمانا بغير امرأة تقوم بهذا البيت، طبيعة الأنثى وكذلك العكس، لكن مع ذلك يستطيع أن يصل إلى أعلى ما يستطيع من تحصيله. الأمان العاطفي أن الإبن مهما تعاقبه وتؤدبه لا تقول أنا ما أحبك، لا تقول لا أنا ترى إذا سويت كذا أنا ما أحبك، هذه ما لها علاقة، لا يستشعر الخوف. بعض الأمهات الآن لو تخاصمت مع عيالها ولا مع الزوج قصدي، قالت أنا بروح وترك البيت خلي عيالك عندك، هذا غلط، وهم يسمعون على مسامعهم، هذه مو وسيلة الضغط على الزوج، لأن بعض المرات في بعض الأسر على حسب الأزواج بعضهم مو فارقة معه أصلا، تقعدين أنت ولا تقعد معهم مربية ولا ما مو فارقة معه، وتظن أنها تأثر عليه وهو ممكن يكون لها أثر، لكن هل ستفعلين هذا الفعل؟ لا، مجرد كلام. طيب كيف يسمعون أهل أبناء؟ ولذلك اللي تكثر المشكلات بينهم إذا كانوا عقلاء حتى مع حصول المشاكل، لأن في بعض البيوت كل يوم فيها مشكلة، لكن ميزتهم على أن مشاكلهم كثير هو ينظر لها من باب الرحمة ما يبي يطلقها، وهي تعرف أنها محتاجة إليه ومع ذلك مو قادرة على نفسها أنها ما تسوي مشكلة. وأصعب شيء أنها يقسو عليك أكثر الناس حاجة إليك، هذا ترى أصعب شيء. يعني يقسي عليك ابن وهو في حاجتك، تقسي عليك زوجة وهي في حاجتك، يقسو وانت في نفس الوقت عندك من الرحمة الكبيرة والعقل الكبير اللي منعم الله عز وجل عليك أنك تعرف أن هذا القرار خطير أنك تفارقها ولا تطلقها ولا كذا، وتلقاك صابر ومحتسب وتبي ما عند الله وثق أن الله سيخلف لك الله خير فيها ولا في أولادها. لابد أن نحقق عندنا الأمان في مسألة أن نبعد مسألة العقوبة في المشاعر، العقوبة في مسألة العواطف. ما جانا كل مشكلة تصير بيننا خلاص أنا بيأترك البيت وعيالك عندك بتلش فيهم، ما أجي في مسألة لما يصير العيال يصير بيني وبينهم زعلوني ذاك اليوم ترى أنا ما أحبك إذا سويت كذا، لأن العقليات تختلف والأعمار. الطفل الصغير يتساوى عنده الخيال والحقيقة، مثل أبو 4 سنوات أبو 5 سنوات وممكن يوصل إلى 6، أحيانا يشوف حلم أن أمه توفيت تلقاه متكدر طول اليوم حاضن أمه وهي ما تدري شنو فيه، يحتاج إلى احتضان، يحتاج أن الأم تبين قريبة مو تقولها لا ما عليك ما عليك وتروح وتنام بدار بروحها، مو صحيح. هو شايف أنت تقولين لا لا هذا حلم، حلم عندك حلم، هو في عمره الصغير مو مستوعب أن هذا حلم، هو يراه أن هذا واقع حادث. انظر إلى عمره وانظر إلى تاريخك السابق، دائما تبي تعرف القضية لابد أنك ترجع بالتاريخ تقول أنا لما كنت عمره كيف. يعني الشيخ بن سعدي له كلمة جميلة، هو يتكلم عن أسباب انشراح الصدور، يقول أفضل الأشياء التي تؤدي إلى انشراح الصدر أن تعامل الناس على حسب عقولهم لا على حسب عقلك. بعضهم يقول لك كلمة هي ثقيلة وتجرحك، يوم طالع إلى واقعة ولا هو مسكين حد بالتعليم غير طريقته بالتعامل، غير طريقته في التربية، البيت اللي طلع منه مو نفس البيت اللي طلعت منه أنت. أنت عندك بيت علم الضوابط والآداب وعلمك أنك مو كل كلمة تقولها، وحتى لو تبي ترد تقول لا ما رد على هذا مسكين ما عنده نفس الضوابط. الاختلاف الجنسي بين الرجل والمرأة له دور، ذلك لما تعامل على عقلك عقله تقل المشكلة، تقل المشكلة. يعني بعضهم الحين مثلا فيه وظيفة ويجيه مراجع يقسو عليه بالكلام، العاقل يقول هذا يمكن مضغوط من الموظف قبلي، ممكن مضغوط ان رجل عنده سكر وزايد عنده سكر، ممكن عنده الضغط ومن الحلال مو قادر يركز فقال لي كلمة شوية صعب علي، يتعامل معاه بالرحمة، يتعامل معاه بالرفق، يعامل على حسب عقله. طبعا تطبيقها شيخ سعود تطبيق، احنا دائما نقول لك نظريين، عند التطبيق ترى هذه منا من الله. ليه الحليم صار سيد في القوم؟ الله من عليه انه حليم يفكر بالشيء وبعناه ويحلم عن الناس. الانسان قليل الكلام ليه كلمته لها اثر؟ لان يعرفون قليل الكلام، لذلك اذا تكلم ما يتكلم الا بشيء قوي. هذا التطبيق هذا منا من الله، ولذلك لابد ان نحقق الامان العاطفي باغداق الحب وباغداق الاسباب المؤثرة وكذلك التي تنتج عن المحبة، ومع عدم التهديد في مسألة سحب هذه الأمور، لأنه يرتبك الابن يرتبك، هذه حتى بعضهم كبير بالسن وخصوصا من البنات، يعني الولد ممكن يطلع للساحة ويروح للناس وينسى، البنت اللي تكون في البيت حتى لو بالثانوي كذا ترى تصعب عليها بعض الكلمات، تقول لبعض الأمهات أنا ما أحبك، والمصيبة إذا كانت قارنتها بإخوانها هذا مصيبة، والمصيبة الأشد والأشنع أنك تقارن هؤلاء الأبناء ببعض أصحابهم. ليش ما تصير مثل فلان؟ ليش؟ غلط. أولا الإمكانيات تختلف بين الناس، الإمكانيات العقلية، ممكن هذه تحب الشيء اليدوي، ممكن هي ترسم على أنها تكون بكرة صاحبة صنعة يدوية، هذيك فاتح لها الله بالتعليم والتدريس، هذيك فاتح لها الله في جانب معين. الأمر الثاني قد تعيرهم في أشياء، هذول شباب وبنات تعرفهم أو تعيرهم قصدي بشيء هم يعرفون أنهم أفضل آلاف المرات من الشخص اللي أنت تقارنهم فيه، تعرفون عنه بعض الأمور، أخلاقيا متدني، أدبيا ساقط، أسلوبه مع الناس سيء، لكنها أنت ما تشوفه عنه لأنك أنت تجي يجيك رسمي، مثل عارض السلع الآن في المحلات، بعضهم يفتن في بعض البائعين أو بعض البائعات لما يعرض عليها السلعة ويقول لك هذه تصلح لك وهذا، يقول أسلوبها حلو، هذا جزء من وظيفته، هذا جزء من وظيفته، يجي يقارن هذه المرأة بزوجتها في البيت، يقول شوف أسلوب زوجتي، زوجتك خلاص تحولت الآن إلى مرحلة أن أصبحتوا أصدقاء، مو كل يوم تضرب لك مكياج وطال، مو كل يوم تبيها تقول لك الله يعافيك الله يسلمك، مو صحيح، هذا جزء من وظيفته، هذا واقع حال الآن عندك، المقارنة غلط. فتجي أنت تقارن ولدك ولا بنتك تقول ليش ما تصير فلان مثل فلان، هذا غلط، هو يشوف نفسه أفضل، يشوف نفسه أتكن، يشوف نفسه محبوب أصلا في مكان اللي هو فيه، ولا يقدر يقول لك، ما يقدر يقول لك هذا ترى عندك كذا عندك كذا عندك كذا. الأمان العاطفي أنك تغرق بالعاطفة مع عدم التهديد بالسحب المباشر أو إحداث بعض المؤثرات والأسباب التي يفهم منها أنك ترى والله حبك على المحك.
طيب شيخ، بتكلم أيضا عن موضوع دراسة نفسية الطفل وفهم مشاعره وأثرها في التربية.
نعم، نفسية الطفل تعرف من خلال التأمل، وهي ولا شك أن توفيق من الله للوالد والوالدة، وهو أن أول شيء نعرف أن إمكانيات الأبناء تختلف، لا تطلب أن الأبناء كلهم يكونون انعكاس من شخصيتك، ولا تطلبين أن كل البنات يكونون انعكاس من شخصيتك. أنت مثلا وصلتي في التعليم إلى دكتوراه، مو شرط أن البنت تقدر تكمل الجامعة، هذا ما له علاقة، هذه إمكانيات، أنت تأملين وتبذلين وتسعين، أنت مثلا عندك شهادة عالية، لكن الابن رضي أنه يأخذ وظيفة من أول ما يبي يكمل دراسته. أنا أكلمه، أنصح، أبين له الآثار، أبين له الناتج، أبين له أني أعينك على أنك توصل للنقطة، راح أبذلك حتى توصل، لا تضايق من هالشيء هذا، هذا اللي أملكه. لكن قال لا والله أنا ما أرضى، كيف حياته هي، بالتالي آخر شيء حياته تمنى أنه يكون مرتاح، بكرة أفضل راحة لو أنه كمل الدراسة، بس مو انعكاس من شخصيتك هو. أنت تأمل أشياء، لما تتكلم على مسألة الفوارق هذه تعرف أن النفسيات تختلف، النفسيات من ناحية اختيار اللي يبون، والنفسيات كذلك من ناحية لما تعرف أن إمكانياتهم تختلف تعاملهم بالكلام على حسب نفسياتهم هم. لا تتجرد من أهدافك، تتجرد من شخصيتك خضوعا لهم، لكن أعرف أن في حد معين نلتقي فيه، وهو أن نوقف عند الحد المعين. أنا لا أطالبك بزيادة إذا ما تقدر عليها، لكن في شيء خصوصا من الناحية التربوية الأخلاقية أنا ما أرضى أنك توصل له. السلف سبحان الله لهم كلمة جميلة عن بعض السلف، يقول إن من سعادة المرء أن يشبهه ولده، إن ولده يطلع مثل شخصيته، يكون التفاهم معه سهل، يعرف شلون يفكر. بعضهم لا، يحتاج لك مزيد، وجميل أنك دائما تحكم على بيتك بذاته، لا تطالع الناس، لا تقول فلان أنتج كذا، فلان أنتج كذا، بس ترى فيه سلبيات أنت ما تعرفها، ممكن داخل البيت عنده مو بس سلبيات، عنده مسألة مهالك أنت ما تدري عنها، ممكن عنده مرض، ممكن عنده بعض أولاده مريض شاغلة في البيت كله، ومع ذلك يجاهد عشان يتماسك. لازم أن نعرف أن هذه أرزاق مقسمة بين الناس. لا تقيس بيتك على بيت الآخرين، ولا تسمح كذلك إلى أن يتعدى أحد الناس على خصوصية بيتك وأولادك. مثلا قد يكون بعض الناس الآن في مجلس ويحبك وهذا ويتكلم معك، وفلان تبرر له تقول والله فلان هذه حياته، انتهى الموضوع. ما هو من حقه أن يأتي إلى الابن نفسه فيعنفه، يتكلم معه ليش وانت فاشل ليش المصر مثلا، لا، هذه حدود معينة يجب أن يتعامل فيها المرء. أنت مربي ولدك مثلا في طريقة معينة، في طريقة الكلام، في طريقة الخطأ والردود على الناس، يجي واحد مثلا يتكلم قدامه بألفاظ بذيئة، هذا دورك كأب، يمكن الولد يستحي، البنت تستحي. أنا أذكر مرة وحدة تقول أنا ولدي كل ما يروح الزوارتنا يتجمعون أخواني، أخواني من سنة، يعني خوالة من سنة نفس السن، فتقول الولد بدأ يكره الروحة، وأنا هذه زوارة أهلي كل أسبوع لازم أروح، والولد يستحي، بدأ ينكسر من كثر ما يعلقون عليه، بدأ تنكسر الشخصية. الآن في بعضهم دائم يكثر كلمة غبي، وبعض مراتها بأسماء الحيوانات، أجلك الله ثور. هذا خطأ أنه تنقال من الوالد. أنت تبي ولد يطلع ناجح، تبي بنت ناجحة، اترك الألفاظ الكلام والألفاظ السوقية والأسلوب اللي ما يصلح، ما يصلح هذا، بحيث أنك تتكلم معاه بهذا الأسلوب. فبالك إذا بعض الناس يتكلم قدامه بنفس الطريقة، أنت اللي توفر جانب من الحماية في عمر معين، لأن بعض الأولاد بعض الأبنات ما يقدروا يتكلمون قدامك حشمة، ولا يستطيعون يردون ولا يقدرون ممكن. فهي تقول أنا كنت لما أروح لولدي دائم يتكلمون معاه بنفس الألفاظ هذه، يتهمونه بالغباء، بدأ ينزوي وبدأ يخاف يطرح رأيه. قلت نعم أكيد، لأن الآن هو في مأساة، ممكن أني الآن كل ما يبي يتكلم بدأ يجبن من ناحية الحوار، كل ما بقي يتكلم في مسألة ولا عنده شيء ولا هذا يخاف أنه يقول خطأ، فتثبت عليه إيش الوصف اللي وصفوه أنه غبي وهذا، فراح ينهار. الحل، الحل عندك أنت، تمسكين أخوانك تقولين إحنا ما نجي لأنكم تسوون مع ولدي كذا كذا كذا، وإحنا ما نقدر نجي، أخوانه يحبونه. هل بتقول سبحان الله فعلا أول أسبوع ما رحنا ودقوا علي، قلت والله أنا ولدي أنتم تسوون معاه كذا وكذا كذا كذا، وأنا والله ما أرضى ولا أبي أزعلكم، يعني همي أبي أجي وزور، فلازم يعني يصير عندي حدود. قالوا أبدا، بس تعالي والله ما نسوي أي شيء ولا نغث في كلمة معينة، أنت اللي توفر سياج الحماية، أنت اللي توفر سياج عشان أنه يستطيع أنه يكون فيه تقويم للنفسية، تعالج نفسيته وتحميه كذلك من بعض الدوافع اللي يكون فيها تأثير على هذا النفس. أنت تبني الآن، تبني شخص لابد أن يكون واثقا من نفسه، وأنت الآن وأنت تبني راح يروح إلى معترك الحياة، معترك الحياة لما تقوم شخصيته لا تخاف عليه، ومن ناحية أنه ما يتأثر دينيا أخلاقيا ببعض الناس، هذا ممكن كل شيء وارد، لكن أقصد أنت عطيت الشخصية من أجل أن يملك قرار، مو كل من قال لي يمين يمين يسار يسار، بنيته نفسيا لأنك شجعته ونميت هذا فيه.
دكتور نتكلم عن موضوع الحرية الآن، هل نعطيهم حرية ما نعطيهم حرية، شو المقدار المسموح له، شو المقدار اللي ممكن يأثر عليه سلبا أو إيجابا، والسن كذلك مهم يعني.
هذا 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 الموضوع الخطير. الحرية فهمت خطأ، ما في شيء اسمه حرية على الصحيح. انظر في نفسك وانظر في نفسي الآن، تجينا أوقات ممكن أن نتنازل عن طموحات كلها عشان عيالنا أو علشان وضعنا الاجتماعي. مثلا يعطونك وظيفة تكون برا البلد، أنت من زمان تحلم بهذه الوظيفة، من زمان وظيفة مثلا دبلوماسية، وظيفة كذا فيها راتب زيادة، تقول أبي أروح أشوف بلد ثاني، ممكن تكون أديب عندك كتابات، تقول أبي أعيش جو بروحي على مكان حلو أقعد أكتب. هذه الطموحات كلها تدمر عند أنه يكون عندك عيال صغار ما تقدر تأخذهم معك، تقول أنا وين أروح الآن، هذا في فترة تأسيس، حتى الأم ما تقصر لكن ما تقدر. فتعرف أنه على حقيقة أن ما في حرية مطلقة، هذا مثل مو بس بتصرفاتنا، هذا مثل لطموحات عندنا قد تتنازل عنها بسبب أنك مرتبط بالآخرين، صرت نفس الشجرة اللي لها جذور ما تقدر. أحيانا يكون عندك مريض ما تقدر، أحيانا يكون عندك ظرف اجتماعي ما تقدر تطبق كل اللي تبي، وين كلمة أني كنت أنا حر أنا حر أنا حر؟ فما بالك الحرية إذا كنت تبي التصرف في كل ما تريد في المجتمع. كثير من الناس يحطون عليك عوائق، عوائق اجتماعية، عوائق قانونية. هني لما توقف مع نفسك تعرف أن ما في شيء سالفة أني حر في وظيفة معينة وأنت مرتاح، وينزل فيك نقل إلى مكان أنت ما تحبه، وين الحرية؟ لو تبي تجي مثلا تقول أنا بأنت أستقيل، طيب في ناس أنا قاعد أعيش نفسي وفي ناس تحتي، فتتحمل الشيء اللي ما تحبه لأن فيه بالجانب الآخر شيء مترتب عليه مستقبلك وعيشك. فمعناته لهذه مسألة الحرية المطلقة ليس لها وجود، هذه دعوة. كذلك في التصرفات، لما يكون عندي مثلا إذا في نفسي أنا ماني قادر أباشر الحرية الكاملة، فما بالك لما يكون عندي أولاد أو يكون عندي أبناء هم تحت يدي، ما يتصورون الواقع مثل ما تصوره أنا مع تجارب الزمان. واحد مثلا سبهلله ما له دور في الحياة ما يفكر التفكير هذا، إنسان ساقط أدبيا فكريا أخلاقيا شاعريا ما يفكر بالأمور هذه، يقول كيف خليه يواجه مستقبله ويواجه حياته بنفسه. وهذا اللي أنت قاعد تقول خليه يواجه ويشوف، ما بنيت فيه شيء ولا رحمته، ما رح يسمح لك طول الزمن. ممكن حنا نقول نأمر بالبر بالإحسان إليك بقدر، لكن حتى البر مع الزمن ممكن هو يسويه لله، هذا إذا قدر على نفسه. فبالك إذا فيه مجتمع الآن ينمي العقوق وينمي كذا، راح تكون ردة الفعل صعبة. ليه؟ لأنك ما حميتني وأنا صغير، ما خطيت للطريق وأنا صغير، ما أويتني وأنا كنت محتاج إلى إيوائك، خليتني أواجه الحياة هي تعلمني تلطخني، ممكن أصل إلى درجة من الفساد اللي ما أستطيع أصلحه من الزمان. مو بس فساد أخلاقي، فساد تربوي، فساد معيشي، أنا قادر ألملم نفسي، تشتت تقطعت الحرية. بالنسبة للأبناء إذا كنت في هذه الأمثلة، ما أقدر أنا أعطيهم أفتح لهم كل ما فيه تحت يدي. الحرية يجب أن تقاس بالدين والأخلاق. الناس يتصورون أن لما تأمر الناس بالدين فقط أنك تريد ما بينهم وبين الله الأمور العبادية، لا، أنت تأمرهم بالدين حتى تصلح حالتهم حتى مع الآخرين مع المجتمع، لأن في ضوابط ما يحلها إلا التدين، أن يكون الإنسان قلبه عامر بالخير عامر بالدين. لما تأتي إلى السنة النبوية الآن وتنظر للأحاديث النبوية تجد ما أمرت أنت في شيء فيه باب العلاقة مع الآخرين إلا المستفيد الأول أنت. شوف الجار الآن لما ينظر إلى السنة النبوية وكيف تأمر أنه يحسن إلى جاره، أمرت الآخرين يحسن إليك، أنت اللي مستفيد. الضيف أمرت الإنسان أنه يكرم ضيفه، أنت المستفيد. الشريعة الدين غني عنك، فلما تتجي وتأمرهم بالدين والتدين وحلاوة التدين وتظهر لهم الجماليات اللي فيه، تعرف أن حتى الحريات هذه هذا وهم على أرض الواقع. مو كل شيء، يعني يجي بنت في عمر معين تبي تلبس اللبس اللي يبي، أنت ولي، أنت ولي ولي أمر، يجب أن في عمر معين تلبسها لبس معين، وممكن تجلس معها تقنعها تحسن لها تبين لها الأثر، بكرة راح تشوف أثر جميل. كم واحد يقول لي بنتي تناقشني على النقاب، قلت لها البس النقاب، بعدين تقول بالمدرسة تنقبوا بنات كثير، مبتهجة تقول ما تصورت، تقول كم وحدة جو باركوري قالوا أنت إن شاء الله قبلنا وحنا بعدك، تقول فعلا بدأوا الناس فيها خير، الناس فيها خير، الناس يعيشون في هذه الأزمان على كثرة ما عندنا من المشوشات وانفتاح باب المعاصي بلا حد، الناس قلوبهم قلوب الأطفال. واللي يكون في واقع التدريس، اللي يكون في واقع يختلط بأكثر الناس من جميع الأعمار، تتكشف له هذه الحقيقة. تجد ممكن البنت سفور لكن عندها من الخير العظيم، مجرد أنه تحرك عندها هذا الخير تسعى إليه. تجد إنسان يحكمون عليه الناس أنه إنسان شكله عاصي ولا ولا ولا، لكن بمجرد أنه يذكر بالخير تجده يسعى إلى الخير. تجد عندهم كثير من الأمور اللي فيها شفافية، فيهم بساطة، وهذا سبحان الله. كل المجتمع تكثر فيه المعاصي، تكثر فيه الذنوب، يبدأ الناس يستشعرون بالجوع، الجوع القلبي الداخلي. لأنه كلمة جميلة لابن القيم يقول إن في القلب خلة، يعني فراغ، لا يسدها إلا ذكر الله. واقع الحال الآن لما يطيح واحد يصير فيه شيء يسأل لإنسان مستقيم يقرأ عليه، واحد يشعر بحزن ولا يشعر بهم يذهب إلى رجل لو مو ملتزم بإذا صحت التسمية، يذهب إلى رجل معروف أنه عاقل ويراقب الله في كلامه ويستشيره. ما يذهب إلى رجل مثله، وحتى لو ذهب إلى واحد مثله يشوف أتمهم عقلا أتمهم سدادا، ما يروح لأي واحد، هذا أمر معروف. لذلك الحرية، الحرية المقصود بإطار المعروف بالإطار الشرعي، وكذلك الذي لا يخرج عن المعارف العامة، الآداب العامة، العرف العام. أنت لا تعيش وحدك في المجتمع، مو كل المجتمعات يرتضون اللي تبي. ليش الناس تفضل بلد على بلد بالسفر؟ يقول لك هذا أرتاح فيه، هذا أولادي يأخذون راحتهم، أنا أخذ راحتي. يبحثون على ليش بعض البلدان ممكن تشوف أن جوها إذا تبي تقيسه على الجو من أسوأ الأجواء، لكن وفرت العامل الأمني أن لما تجي الديرة هذه آمن، أمشي بكيفي، أروح بكيفي، أدخل. إذن معناته الناس يحتاجون الأشياء الأكثر كمالا، ولما تراقب الأمور الكمالية كل ما رأيتها أكثر ترقيا في الكمال، حتى لو أنهم فعلوها ليس قصدا، تجد أنه أمر دعت إليه الشريعة. الشريعة تدعو إلى الحشمة، تدعو إلى العفة، تدعو إلى الأمان، تدعو إلى عدم التعدي على الحقوق، تدعو إلى جميع مكارم الأخلاق. لذلك لما يكون عندي أبناء لا نأتي إلى سقف الحرية المقارن، تجي البنت تقارنك في صديقاتي كلهم كذا، تحجبي قالت والله صديقاتي كلهم محجبات، ماني ملزوم، ماني ملزوم، أنا أسوي الصح فيما أستطيع، ولا أن أملكه ولا حد يفرض علي شيء. بكرة صديقاتي تأثرون، بكرة أبو صديقتها يشوف يقول ما شاء الله البنت هذه كذا، فيتأثر، ممكن ينبه. ترى بعض الناس خصوصا الأباء والأمهات يشوف بنته صغيرة مهما كبرت، فلما يجي أحيانا لما يجي واحد يقول ترى بنتك كبيرة يقعد من النوم، يقول لي والله صح، تلبس حجاب ترى كبيرة، عمرك ما راح تشوف بنتك كبيرة. الخضوع للمجتمع في كل ما عنده من السلبيات هذا غلط، هذه الحياة، الحياة جهاد، ومع ذلك جهاد بألطف الأمور. أنت ما قاعد تطلب من عندهم أشياء مخالفة يعني لعامة المجتمع، ناس فيها خير، وهذا نور الله باقي في دول عليها حروب من سنوات على التدين، مع ذلك موجودات المحجبات، موجودات المنقبات، موجودين الناس اللي عليهم ظاهر الاستقامة. عاد يبدأ الشخص عن الآخر يتصرف من خلال ما عنده من الفقه والعلم، كلما كان أكثر علما وفقها، كلما كان أكثر نجاحا، كلما كان أكثر رحمة في الخلق. ولذلك من أجمل الكلام أن كلام ابن القيم أن الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته، سواء العلم الشرعي هو يقصد، ولكن حتى علم في الناس، علم الاجتماع، علم الواقع، تعرف أن الناس فيهم خير، تعرف أن الدنيا ما هي وإن كان فيها كثير من السلبيات، بس من خلال بث الخير لا أنظر إلى النظرة السوداوية أشوف أن الدنيا كلها رايحة رايحة، ما يصير الدنيا فيها تكثر أهل الخير عشان تعيش معاهم. ولذلك حتى هذا أولى من يطبق عليه أولادي في بيتي، ما أفتح له الأمر على حساب نفسي، أنا اللي أحاسب. إن وصل إلى عمر واستغلت حياته وراح بعيد وبغى يسوي شيء، ما له علاقة فيه، هذا الله عز وجل يدبره كما شاء ويحاسبه. لكن بما أن عندي تحت ولايتي اللي أستطيع أن أقوم عليه من الدينيا والأخلاقيات، أنا أقوم عليه دون الرضوخ للمجتمعات. المجتمعات لا يرضيها شيء، واستنتاج الأمور الإفسادية لا يقف عند حد، وفي كل يوم تكبر المطالب والطموح إلى دمار الأمة الإسلامية ودمار الأخلاقيات والسلوكيات. أنا ماني مجبور أني أمشي مع كل شيء على حساب نفسيتي، على حساب مبادئي، على حساب أخلاقي. ما استطعت أن أوفر النجاح العام على أوفر السلام. لا ننشغل كثير في مسألة إقناع الإبن والإبنة دائما لابد أن في هذا القرار النصح، لا ننشغل كأب وكأم، وهذا يبدأ من بداية الاتفاق بين الأم والأب، أن تكون الأب والأم متفقين من بداية الحياة، أن يكون قرارنا واحد، حتى لو عندي خطأ لا تخطئيني قدام عيالي، ناقشيني فيما بيني وبينك وسوينا وسيلة تراجع. إذا أخطيتي في شيء ما أقول لا ما عليكم بأمكم، لا ما يصير، تكسر شخصيتها، أنت بكرة ميت، بكرة مو موجود، بكرة مسافر، هي اللي تقود البيت، ما يصير تكسر شخصيتها، بس اتفق فيما بينك وبينها أن لو بكرة صار شيء بيني وبينك، عيال عشان لا يتجرؤون علينا، يعرفون أن كلمتنا ممكن تختلف، أو ممكن حنا ندخل من مدخل الأم أو ندخل من مدخل الأب، هذا خطأ. لذلك حنا نتفق عليه وهو البداية. ما تشوف الأم نفسها إن والله يخلها ترى الجيل كذا، غلط، معناته تخطئين نفسك. شوف حدا ما شاء الله لبسها زين وستير وبنتها سفور، ليش تقول يعني جيلها وكذا؟ يعني هل أنت كنتي على خطأ؟ لا، أنت كنتي على صح، والجيل واحد في الغالب. الآن الجيل اللي موجود الأم في الثلاثينات والبنت في 18 17، البنات يزوجون صغار، يعني أنتم من جيل واحد، هذا رفيجتك، يعني نفس الجيل، شو اللي اختلف؟ لكن الضخ الإعلامي العقلي الفكري على الناس، اللهم دائما يفكرون بالهزامية. وأنا أعترف يعني كثير من الأمور على أن الناس فيهم خير تبيلها شوية عناء، ممكن أن البنت مطاوعة وحبيبة، بس تناقش، خلي وطبق اللي تبي. ممكن الولد نفس الشيء، لكن يقفون عند حد، ماني ملزم أني أفعل الشيء على حساب نفسي وعلى حساب مبادئ وأخلاق من أجل أني أرضيهم على جانب يتجاوزون فيه.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك، حديث شيق ما شاء الله،
الله يطول عمره،
وإذا الله يسر إن شاء الله تكون لنا
لقاء. هذا شرف لي وأنا أشكرك،
أدري الموضوع طويل وايد
يا حبيب، أنا أشكرك على هاللقاء وما قصرت، والله يسعد قلبك، وإن شاء الله نلتقي في الأمال مجالس أخرى إن شاء الله، أسأل الله أنه يسرها بفضله ومنته. جزاك الله خير، ما قصرت يا
حبيبي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتنا ويجعلهم قرة عين لنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. معكم سعيد الحمادي، وهذا بودكاست رفوف من مكتبة استديو، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.